بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 12 ضمن مجالس القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نقد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى على المريسي الجهمي العنيد. نعم.
الحمد لله، وبعد. قال الدارمي رحمه الله تعالى: فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت الله تعالى وقد طعنت في دينه ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات حتى تعرضت في التابعين، فقلت: ألا ترى أن ابن عمر قال لغلامه؟
أحمد
قال: فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت الله تعالى وقد طعنت في دينه.
هذا صفحة كم؟
467.
نعم. فما ظنك،
فما ظنك أيها المعارض إذا لقيت الله تعالى وقد طعنت في دينه؟
نعم.
ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايات حتى تعرضت في التابعين.
ثم لم تقنع
بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني جرحت في الصحابة، فلم تقنع بهذا ولم تكتفي بهذا، بل تعديت إلى الجرح في التابعين. فقلت
حتى تعرضت في التابعين، فقلت: ألا ترى أن ابن عمر قال لغلامه: انظر ألا تكذب علي، انظر ألا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. نعم. توهم من حواليك من الجهال أنه إذا قيل هذا في مثل عكرمة
قال فقد في الحاشية. هذا أثر ضعيف جدا، ويقول: ودفاع الإمام أبي عمر بن عبد البر عن عكرمة في كتاب التمهيد معلوم. طبعا هذا فرية تذكر أن عكرمة كذب على ابن عباس. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: عكرمة في التمهيد، عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء، لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه، أي تكلموا فيه بلا حجة، ليس أنه لا يقبل فيه كلام لأنه عكرمة، لأنهم تكلموا فيه بلا حجة، والمعتمد هو الحجة، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه. وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه، لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرمي بالكذب، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج، وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله. وذكره الحافظ في فتحه في المقدمة، وقال: إنما تركه مسلم لكلام مالك فيه، وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك، وصنفوا في الذب عن عكرمة، منهم أبو جعفر ابن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وأبو عبد الله بن منده، وأبو حاتم ابن حبان، وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهم. وقد رأيت أن ألخص ما قيل فيه هنا، وإن كنت قد استوفيت ذلك في ترجمته من مختصري لتهذيب الكمال. قال رحمه الله: فأما قال من وهاه فمضروها على ثلاثة أشياء. هذا خلاصة الكلام في عكرمة. فمضروا على ثلاثة أشياء: على الرمي بالكذب، هذا واحد، وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج، هذا الثاني، وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء، هذه الثالث. يبقى إذا طعنوا فيه أولا برميه بالكذب، والثاني أنه كان يرى رأي الخوارج، الثالث أنه كان يقبل جوائز الأمراء. فهذه الأوجه الثلاثة يدور عليها جميع ما طعن به فيه. فأما البدعة فإنما ثبتت عليه، فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثا، لأنه لم يكن داعية، مع أنها لم تثبت عليه. ويا ليته قدم هذا، يعني يقول: لم تثبت عليه، ولو ثبتت لا تضر حديثه، لأنه لم يكن داعية، لا تضر حديثه، وليس لا تضر ذاته ولا تضره، فإن البدعة إذا ثبتت عليه أضرته هو. أما الحديث فعلى التفصيل المعروف عند أهل العلم في رواية أو حكم رواية أهل البدع. وأما قبول الجوائز فلا يقدح أيضا إلا عند أهل التشديد، وجمهور أهل العلم على الجواز، كما صنف ذاك ابن عبد البر. ومن ضير أن يقبل إنسان جائزة الملك وجائزة الأمير، ما الإشكال؟ إن كانت لتصديق كذبه، وإن كانت لتأمين خيانته، فنعم تطعن، كما قال النبي: ولكن من رضي وتابع. أما إذا أعطى الأمير أو غير الأمير جائزة لعالم من العلماء فقبل ذلك، فذلك لا يطعن فيه. لكن متى تطعن الجوائز في ديانة الإنسان؟ إن باع دينا من أجل الجائزة، أعطاه الأمير ف فأفته بما يريد، أعطاه التاجر فحلل له الحرام، أما ما يجري بين الناس من الهدايا وكذا فما زال النبي يقبل هديته ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، ماذا ليقبل هدايا، فلا إشكال في ذلك. إنما الذي يطعن في الإنسان إن قبل إذا غير دينا من أجل هذه العطيات فهذا يطعن فيه، وإمة السلف ما كانوا أبدا يغيرون دينهم من أجل هذا أبدا، لا من أمير أو كذا، أما الأخذ فهذا كان يتبع المصالح، فمن عرف أنه من أصحاب المروءة ولا يعير بمثل هذا فمثل هذا تقبل هديته ويثاب عليها، ومن عرف لؤمه وأنه إن اختلفت معه فربما عيرك فمثل هذا لا يقبل منه حتى ولو كنت تمص الحصى، فالأمور نسبية، لكن من جهة الجواز فهذا جائز، هذا أمر يجوز الدخول على الأمراء، قبول جوائز الأمراء هذا كله جائز. لذا قال ابن حجر هذا من التشدد، حينما تطعن في هذا هذا من التشدد، يشبه طعن الخوارج في ابن عباس لما رأى الخوارج ابن عباس وعليه حلة فقالوا لا تكلموه، فإنما يلبس حلة، وكأن هذا طعن فيه، كأن هذا طعن فيه. وأما التكذيب فسنبين وجوه رده بعد حكاية أقوالهم، وأنه لا يلزم من شيء منه قدح في روايته، انتهى المراد، ومن أراد الزيادة فليراجع إلى النص. كل هذا لم يثبت عنه رحمه الله تعالى، وعكرمة من الثقات الأثبات الذين أثنت عليهم الأمة والحمد لله. نعم.
توهم من حواليك من الجهال أنه إذا قيل هذا في مثل عكرمة فقد بطلت الروايات كلها، ويظن برواتها كلها ما ظن بابن عمر بعكرمة، فيقال لهذا المعارض إن كان ابن عمر يجوز الوهم على عكرمة في دعواك فما لك راحة في رواية غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
هذا من التنزل يعني هل أنت ترد رواية عكرمة على ابن عباس فقط وتأخذ رواية غير عكرمة على ابن عباس، أم أن المسألة عندك هي رد الرواية؟ نعم.
فما لك راحة في رواية غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره مما يغيظك ممن لا تجد السبيل إلى الطعن عليهم، مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وعبيد الله بن عبد الله وجابر بن زيد ونظرائهم. والعجب منك إذ تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يبطل دعواك، وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يدرى من هم.
يعني في الوقت الذات التي تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس تقبل رواية من لا يعرف. نعم.
وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وما أشباهه من الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركها.
نعم. والآن تأتي عند عكرمة وتجعل نفسك من أعظم النقاد. نعم.
أفكلما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفا.
هذا هو، هذه العلة، قبول والرد تابعان للهوى وليس تابعين لقواعد العلماء، لهذا أهل الأهواء فيهم صفتان بارزتان، الأولى الكذب كذابون، الثانية التناقض. الأولى الكذب، لا تجد مبتدعا إلا كذاب، لا تجد مبتدعا إلا وهو يكذب. الأمر الثاني أنهم يتناقضون، فما يثبته المبتدع هنا ينفيه هناك، ولا يلتزم قاعدة واحدة، لأن قاعدته اتباع الهوى، قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإذا كان هواه مع هذه قال، وإذا كان هواه مع خلاف ذلك قال، وهكذا، فعلى حسب. نعم.
أفكلما وافق ذلك،
قد يغير واحد قوله اليوم مثلا عما قال بالأمس، فإن قال له قائل على ما غيرت يقول والله أنا غيرت أضر مع الدليل حيث ضار، لا إشكال في ذلك، لو أن الإنسان ضار مع الدليل حيث ضار ما يعيب الإنسان أن يقول القول بالأمس بناء على ما ظهر ويرجع عنه اليوم بناء على ما علي، الإشكالية ليست في هذه، الإشكالية أنه يضر مع الهوى لا يضر مع الدليل، يضر مع الهوى حيثما دار، فله غرض أن يقول القول اليوم وغدا إذا كان له غرض آخر غير القول تحت مظلة السلف ك كان الواحد يقول القول يرجع عنه. نعم، للدليل إذا ظهر وليس للهوى إذا تحكم. إذا فكون الإنسان يرجع عن القول الذي يقول اليوم إلى غيره غدا إذا ظهر له الدليل، هذا بالعكس هذا يدل على نضجه، وهذا يدل على ديانته. كما قال ابن عباس لما كان يفتي بأن ربا ربا أن النسيئة، ولا يرى ربا الفضل لعدم بلوغ النصر، ثم بعد ذلك قبل أن يموت بليال أفتى بأن الربا ربا الفضل كما الربا ربا النسيئة. فقيل له قد كنت تفتي بخلاف هذا، فما الذي حملك على أن تفتي بهذا؟ قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. أما أن يتبع الإنسان الهوى ويخالف كلامه الماضي بهواه اليوم فهذا هو المذموم. نعم.
فكلما وافق من ذلك رأيك وإن كان ضعيفا صار عندك في حد القبول، وما خالف رأيك منها صار متروكا عندك وإن كان عند الفقهاء في حد القبول. هذا ظلم عظيم وجور جسيم. وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبق إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة.
لا عاقل ولا جاهل، ما سبقك لا عاقل جاهل، ما قال أحد به. نعم.
لم يسبقك إلى مثلها عاقل من الأمة.
لم يسبقك
إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته.
نعم.
ثم قلت ولو حلف رجل،
يعني إيه لطلقت امرأته؟ يعني يكون صادقا، يعني مراد يعني أنه يكون صادق. وطبعا هذا باب تنزل، وإلا المشروع لا يفعل الإنسان هذا ولا يحلف بالطلاق، لكن هو يعني من باب إيه؟ من باب إلزام يعني. يعني أنه لو ولعله لو حلف رجل بطلاق امرأته، يعني لو حلف بالله أن امرأته طالق إن لم يكن هذا الحديث مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلقت إيه؟ امرأته. نعم.
ثم قلت ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث،
يعني يقول في الحاشية وقوله حلف رجل بطلاق امرأته، قلت المشروع الحلف بالله تعالى فقط إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن هذا ليس ظاهرا في أنه يقول لو حلف إيه؟ لو حلف بالطلاق يعني قال عليه الطلاق كذا، لكن لو حلف رجل بطلاق امرأته يعني حلف بالله على طلاق امرأته. نعم.
ثم قلت ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته، فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتججت منها لضلالتك وما لم تحتج، ولو كنت ممن يلتفت. نعم. إلى تأويله.
نعم نعم، هذا في دعوة، هذا في دعوة، أعد، هذا في دعواه.
قال وادعيت أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكة لم يسبق إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الآثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت امرأته.
نعم، إذا هذا ليس كلام الدارمي. نعم.
ثم قلت ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته.
نعم.
فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتججت منها لضلالتك وما لم تحتج، ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله لقد سننت للناس سنة وحددت لهم في الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك، ولوجب على كل مختار من الأمة في دعواك أن لا يختار منها شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب البتة، فإن كان شيئا طلقت به امرأته استعمله، وإن لم تطلق تركه.
نعم، يبقى سنة كده، بهذا حدث سنة أن الواحد يحلف بالطلاق، يحلف أن زوجته طالق إن كان هذا الحديث كذا، أو ليس بطالق إن كان هذا الحديث كذا، فيقول ألا يختار من شيء حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته. الأول يحلف، تريد أن تستدل بهذا الحديث احلف أن امرأتك طالق لو أن هذا حديث ما قاله رسول الله، وبهذا نكون قد عطلنا قبول أخبار الثقات، فلم يعد الأمر رجع إلى عدالة وضبط، إنما الأمر رجع إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى حلف. وبالتالي نقبل كلام الحالفين بغض النظر عن النظر إلى أوصاف الرواة. فيقول بهذا تكون قد سننت للناس سنة، لو كنت أصلا ممن يلتفت إلى تأويله فلقد سننت الناس سنة وحددت لهم في الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك، ولوجب على كل مختار من الأئمة في دعواك ألا يختار من شيئا حتى يبدأ باليمين بليه؟ بطلاق امرأته، فيحلف أن هذا حديث صدق أو كذب البت، فإن كان شيئا طلقت بامرأته استعمله، وإن لم تطلق تركه. ويلك
ويلك، إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها.
نعم، ليس في هذا، ليس الحلف بموجب هذا، بعضهم قد يحلف تأكيدا، وليس أن القبول متعلق بهذا الحلف. نعم،
وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البتة، وعلى أضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله البتة، ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في اختيار الأخبار إلا الأحفظ منها والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم، ويرون أن الأيمان التي ألزمتم فيها ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم حتى ابتدعتها أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر.
أن يسبقك
من غير أن يسبقك إليها
أنغر لم يسبقك، هذه مجزومة بعد لم،
من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر.
نعم،
ففي دعواك يجب على القضاة والحكام أن لا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق، أو أنه إن حلف عليها بطلاق امرأته أنها كذب لم تطلق امرأته. ويحك من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها. إنما يجب على القاضي أن يفحص على الشهود ويحتاط، فمن عدل عنده منهم حكم بشهادته وإن كان كاذبا في شهادته في علم الله بعد.
نعم، حتى لو بينه وبين الله كاذب، المهم القاضي له أن يعمل بالظاهر. ويدل على هذا حديث أم سلمة في الصحيح أن النبي قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها. يعني ممكن أن يكون هذا الشاهد كاذبا في نفسه، لكن حسب القاضي أنه أخذ بالظاهر. نعم،
ما لم يطلع القاضي منه على ذلك وترد شهادة المجروح وإن كان صادقا في شهادته في علم الله بعد، ما لم يطلع القاضي على صدقه. وكذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من رواتها لا ما تأولت أنت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك. وادعى المعارض أن من الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة مستشنعة جدا لا يجوز إخراجها، فألف منها أحاديث بعضها موضوعة وبعضها مروية تروى وتوقف لا يتقدم على تفسيرها يوهم من حواليه من الأغمار أن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما روي منها مما يغيظ الجهمية في الرؤية والنزول والصفات.
يعني يقول في أحاديث منكرة مستشنعة جدا لجوء إخراجها، فاخترع أحاديث ونسبها أن أهل السنة يستدلون بها وهي مكذوبة أصلا على أهل السنة، وأخرى تاجر بها أيضا وقال كيف يصح هذا وهذا ما يليق بالله، وإنما هذا في زعمه. نعم،
ما روي منها مما يغيظ الجهمية في الرؤية والنزول والصفات التي رواه العلماء المتقنون ورأوها حقا سبيلها سبيل هذه المنكرات التي لا يجوز إخراجها ولا الاعتماد عليها.
يعني افترى حديثة وقال هذه، شوفوا هذه يروونها وينسبونها لله، وإنما هي كذب محض، كذب عليهم أولا ثم صار يطعن في المكذوب عليه، وأدخل الأحاديث التي سبتها للسنة الجماعة ويقول وهذا سبيل واحد، فيرد الثابت نظرا لرد غير الثابت الذي افترى. نعم،
ثم أقبل عليها بعدما أقر أنها منكرات مستشنعة يفسرها ويطلب لها مخارج يدعو إلى صواب التأويل في دعواه. ويحك أيها المعارض، وما يدعوك إلى تفسير أحاديث زعمت أنها مستشنعة لا أصل لها عندك ولا يجوز التحدث بها، فلو دفعتها بعللها وشناعها عندك كان أولى بك من أن تستنكرها وتكذب بها ثم تفسرها ثانية كالمثبت لها على وجوه ومعان من المحال والضلال الذي لم يسبقك إلى مثلها أحد من العالمين. فادعيت أن من تلك المنكرات ما روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، قلت وقال بعضهم من شعر الذراعين والصدر. فيقال لهذا المعارض إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات التي تترك من أجله جل الروايات فلما فسرته كأنك تثبته؟ فقلت تأويله عندنا محتمل على ما يقال في أسماء النجوم الذي يسمى منها الذراع والجبهة.
طب على ما تفسر وأنت تنكر؟ إنما يفسر الثابت، أما غير الثابت فإنه ينكر من أصل. فإذا كانت هذه عندك منكرة فعلى ما ترويها أصل، فعلى ما تفسرها.
نعم. ويحك أيها المعارض استنكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه أخلق الله الملائكة
أنكر منه. نعم.
وتفسيرك أنكر منه
أخلق أنكروا
أنكروا وتفسيرك أنكر منه أخلق الله الملائكة من نور النجوم وشعورها التي يسمى منها الذراع والجبهة، أم للنجوم شعور فيخلق منها الملائكة؟ لقد أغربت بهذا التفسير على جميع المفسرين وأندرت، وكدت أن تقلب العربية ظهرها لبطنها.
الله أكبر. يعني تأتي بتفسير ما سبقت فيه من أحد المفسرين ولا حتى له سند من لغة العرب. نعم.
إن جازت عليك هذه المستحيلات أن الله خلق الملائكة من شعور النجوم التي تسمى ذراعا.
نعم.
ثم احتججت في رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهية طلبها والاشتغال بجمعها بحكاية حكيتها عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال ليس هذا الحديث من عدد الموت، وبقول شعبة إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
نعم. ولم يفهم كلام الأئمة حينما قالوا ذلك، فرد الآثار بماذا؟ ورد على أهل الحديث بمثل هذه الكلمات التي لا يعي مرادها عند الأئمة. قول شعبة إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فظن أن شعبة إنما يزاهد ويذم علم الحديث ويقول إن هذا العلم يصد عن ذكر الله وعن إيه وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. طب لماذا لم ينتهي شعبة وهو العلم الإمام الثبت الحجة في هذا لو كانوا يعقلون؟ نعم. وبقول ابن المبارك
اللهم اغفر لي رحلتي في الحديث.
نعم، يعني تاب من الطلب، اللهم اغفر لي، وكأنها ذنب. نعم.
فتوهمت أن قولهم هذا طعن في الآثار وكراهية منهم لجمعها واستعمالها، وقد أخطأت الطريق وغلطت في التأويل.
نعم.
لأنه ليس تأويل هذه الحكايات عنهم أنهم لم
كما تزعم أنت في التزهيد من العلم وذم العلم نفسه، وإلا كانوا أئمته، فمن ابن المبارك أمير المؤمنين ومن شعبة أمير المؤمنين، كل واحد منهم موصوف بأنه أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين أعلى وصف في هذا العلم، أمير المؤمنين في الحديث. نعم.
لأنه ليس تأويل هذه الحكايات عنهم أنهم لم يعدوا هذه الآثار من أصول الدين، وأنهم لم يروا طلبه أفضل الأعمال، ولكن خافوا أن يكون قد خالط ذلك بعض الرياء والعجب والاستطالة به على من دونهم فيه، أو أنهم إذا جمعوها وكتبوها لم يقوموا بالعمل بها كالذي يجب عليهم ويصير حجة عليهم.
يعني يخشون من هذا، يعني الورع، وأننا طلبنا كثيرا فلعملنا بما طلبنا فنخشى أن نكون مكذبين، كما قال ابن أبو مليكة أضربت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخافوا النفاق على نفسه، هل يمكن أن ننتهي من الصحابة بالنفاق؟ إنما هذا الورع. ولهذا قال أبو بكر الخطيب البغدادي كما نقل عنه في الحاشية هنا، قال أبو خليفة يريد شعبته رحمه الله أن أهله يضيعون العمل بما يسمعون منه ويتشغلون بالمكافرة به أو نحو ذلك، والحديث لا يصد عن ذكر الله بل يهدي إلى أمر الله عز وجل. وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث من طريق إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن قول شعبة أحمد سئل عن قول شعبة إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال لعل شعبة كان يصوم فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف فلا يصوم أو يريد شيئا من أعمال البر فلا يقدر أن يفعله للطلب فهذا معناه يصدكم عن الذكر الله وعن الصلاة يعني عن صلاة النافلة التي يمكن أن يصليها الواحد بكثرة لو لم يطلب الحديث وكذلك عن كثير من الأوراد طالب العلم يا أخواني لو ترك الطلب وترك حضور الدروس يمكن أن يختم في 3 أيام لكن مع الدروس والرحلة والمجيء يختم في 7 يختم في 10 ها؟ يبقى انشغاله بالطلب جعله يتأخر في ختمات طالب الحديث إذا لم يكن طالب العلم ممكن يصلي من الظهر إلى العصر ممكن يصلي المغرب إلى العشاء ممكن يصلي ضحا 2-3 ساعات لكنه مشتغل بالطلب يبقى فعلا منعه من كثير من الذكر ومن الصلاة لكن على الوجه المحمود وليس على الوجه المذموم أو يحمل كما قال الخطيب نقل عن بعضهم بأنهم يخشون ماذا بأنه يقول يتشغلون ويضيعون العمل بما يسمعون منه يعني تطبيق ذلك وتنفيذ اشتغالا بعلم الحديث أو كما قال الدارمي رحمه الله تعالى يخشون ألا أنهم لم يقوموا بحق هذا الحديث عليهم تطبيقا وعملا فيخشون من ذلك مثل ما يفعله أهل الورع فكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى نعم وقال أبو بكر الخطيب وليس يجوز لأحد أن يقول كان شعبة يثبط عن طلب الحديث ليس لأحد أن يقول هذا وكيف يكون ذلك وقد بلغ من قدري أن سمي أمير المؤمنين في الحديث شعبة كل ذلك لأجل طلبه له واشتغاله به ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرص في جمعه لا يشتغل بشيء سواه ويكتب عن من دونه في السن والإسناد وكان من أشد أصحاب الحديث عناية بما سمع وأحسنهم إتقانا لما حفظ وقد يكون هو عالما بهذا الغرض ولكنه يستدل بهذا لماذا يا إخواني لإقناع العوام الطغام بما يريد أن يصل إليه من التزيد في علم الحديث فيصدقه الناس لذلك لأن ما كل أحد يعرف توجيه هذا الكلام نعم
فإنما أزروا فيما حكيت عنهم بأنفسهم لا بالعلم والأحاديث
واحد مثلا يقول الشيخ فلان يقول إنما نطويل بعلم وكذا ويأخذ هذه الكلمات وهو مغرض فيقول هذا كان جاهلا ويقول أنا لست من أهل هذه البضاعة وكذا وهو يعلم أنه إنما يقول ذلك تواضعا فإن العلماء ما زال العلماء يعني يهضمون حق أنفسهم في هذا حتى لا يغتر أحد بهم تواضعا هذا أحمد يأتي رجل فيقول الحمد لله الذي أحيانا حتى رأيتك فيشدد عليه ويقول من أنا من ذا من أنا نعم
فإنما أزروا فيما حكيت عنهم بأنفسهم لا بالعلم والأحاديث
الله أكبر شوف الضربات القاسمة إنما أزروا بأنفسهم تواضعا لا بالعلم والأحاديث الذي تريد أنت أن تزري به فالمعركة معك معركة الأثار والأحاديث والعلم فهم إنما قالوا تواضعا فأظهروا ذلك في أنفسهم أما في العلم ذاته أما في العلم فهل يعقل أن أحدهم إنما يقصد أن علم الحديث يصد عن ذكره وعن الصلاة كما تفعله أنت وأصحابك ولو كانت هذه الروايات عندهم من سيء الأعمال الروايات نفسها كما ادعيت عليهم ما صنفوها ونقلوها إلى الأنام ولا دعوهم إلى استعمالها والأخذ بها فيشركوهم في إثم ما وقعوا فيه بل جعلوا أعظم الألقاب لحفاظها أمير المؤمنين الحاكم المحدث الحافظ بل رحلوا في طلبها على يد أئمتها وأربابها بل ما زالوا يثنون على من يشتغل بهذا كيف يذمون من مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فعاف أداه كما سمعه والنبي يقول كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى أن قال في آخر الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
ومن يظن ذلك بهم إلا جاهل مثلك، بعد الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عني ولا حرج، وقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها غيره، وقوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيها علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقوله:
نعم، إن الملائكة العلم ورفع الجهل طريق إلى الجنة. أولا لأن الجنة لا يعرف طريقها إلا بالعلم، لأن الجنة مبناها على الإخلاص والمتابعة، والمتابعة لا سبيل لنا إليها إلا بالعلم، ولهذا أعلمنا أقربنا إلى الجنة، وإن العلماء ليلون الأنبياء يوم القيامة لأنهم ورثهم، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ما في نبي ورث الدينار والدرهم، جميع الأنبياء، إن معشر الأنبياء لنورثوا دينارا ولا درهما، ما يورث عنهم درهم ولا دينار. ولهذا لما جاءت فاطمة تطلب ميراثها من رسول الله من أبي بكر ذكر لها الحديث: ما تركناه صدقة. إنما وراثة الأنبياء تكون بالعلم والآثار، هذه الوراثة، وأقربنا إلى رسول الله أعلمنا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن من يرث منه الربع، ومن من يرث السدس، ومن من يرث الثمن، على حسب، كل واحد يأخذ من هذه التركة بقدر ما يحفظ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا. وهناك المحجوب حجب حرمان، أمثال هؤلاء الذين يطعون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهي هذه الآثار وهي أصول الدين وفروعه بعد القرآن، فمن سمع شيئا من هذه الأحاديث التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على طلبها وإبلاغها وأدائها إلى من لم يسمعها عالم يقينا أن ما حكيت عن سفيان وشعبة وابن المبارك على خلاف ما تأولته.
ثم الآن سفيان وشعبة وابن المبارك في هذه الكلمات، وليس سفيان ولا شعبة ولا ابن المبارك في الرد على المعطلة والجهمية، فهؤلاء ينطقون ما يهون. نعم. إذا جاء الاعتقاد فالمريسي وابن الثلجي، إذا جاء الاعتقاد والجهم والجعد، وإذا جاء مثل هذا قالوا شعبة وابن المبارك. نعم. مثل الذين يقولون الفقه ادرسوا على مذهب من مذاهب الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمده. طيب انقلوا الاعتقاد الى هؤلاء: لا، ابو الحسن الاشعري وابو محمد الماتريدي، انقلوا الاعتقاد الى الاشعري والماتريدي، واما الفقه فالى الشافعي واحمد ومالك وابي حنيفة، واما السلوك والتربية فالى الصوفية. فوزع مصادر الاستدلال على ما تهوى، نريدك صوفيا في العمل، ونريدك أشعريا أو مترديا في الاعتقاد، ونريدك حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا في الفروع والفقه. طيب أليس الذي أجاد وترجع إليه الأمة في الفقه والأحكام ترجع إليه في الاعتقاد؟ أليس أئمة؟ تعالوا إلى اعتقاد الشافعي، تعالوا إلى اعتقاد مالك، تعالوا إلى اعتقاد أحمد. لا، يردون هذا، حتى أنهم يصرحون بهذا، يقولون: هذا اعتقاد الحنابلة. فما بالكم تردون اعتقاد الحنابلة وتقبلون فقه الحنابلة؟ مثل ابن تيمية ضال، احذروا كتب ابن تيمية، حاصروها، مزقوها، وفي الطلاق أفتوا بها، فإن ابن تيمية لا يرى وقوع طلاق الحائض، فرضي الله عنه، فلا يتبع في الأمة إلا ابن تيمية، والطلاق ثلاثا يقع واحدة، كذا أفتى ابن تيمية. أما الرحمن على عرش سوى على الحقيقة ضل ابن تيمية. ها هذا هوى انتقاء انتقاء. أما الذي نرضوه اعتقادا لا نقبله فقها. ولهذا ما رأيتم أهل السنة يستدلون ويقولون بضلال هذا في الاعتقاد ثم يقبلون في الفقه. أخذوا فقه واصل بن عطاء، أخذوا فقه الجعد، أخذوا فقه هذا، ما أخذ أهل السنة من هؤلاء شيئا إلا ما تعلق فقط برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل المعروف، لأن هذا متعلق بالرواية بشروطها وضوابطها. أما بالعلم لا. فما يفتح أحد من أهل البدع أذنيه لصاحب بدعة أبدا. نعم أهل السنة نعم ما يفتحون أذنهم لأحد من أهل البدع في سماع العلم. أما ما تعلق بالرواية فهذا باب خاص تعلق برواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ويحكى.
نعم 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 أهل السنة يقول هذا أهل السنة.
ويحك إنما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا منه الكثير فلم يوفقوا لاتباعه كما يجب.
نعم كما بكى البعض كثير من الناس الصحابة بكوا مع الأعمال العظيمة. هذا عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح يقدم إليه الطعام وصائم فيبكي بكاء شديدا حتى يرفع الطعام من بين يديه، ولما قيل له ذلك قال تذكرت مصعب بن عمير وقد ذهبت وقد ذهب ولم يحصل من دنياه شيئا وكذا وفلان، وأما نحن فنخشى أن تكون نخشى عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة نخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. أي قار كان صاحب دنيا. وهذا أنس كما عند البخاري يقدم له الخبز المرقق فيبكي بكاء شديدا ويقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط ويخشى. وهذا أبو هريرة يقدم له اللحم المشوي كما في صحيح أيضا فيبكي وأن النبي مات ولم يأكل هذا وهذا وذاك وكذا كل يبكي. أكانوا أصحاب دنيا؟ أبدا. إنما هذا الورع نخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا وهم المبشرون بالجنة. وهذا عمر يقول لما طعن ليتني أنجو لا لي ولا علي. وهذا عمر يأتي حذيفة أنشدك الله هل ذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين. أفيحمل هذا على أن عمر يمكن أن يكون منافقا أو عن عبد الرحمن إنما أخذ من الدنيا ما أذهب في الدنيا طيبات ما أذهبت تلك الطيبات عملها. أبدا كل هذا خوف ورع. وأبى الله إلا أن يخرج هذه الألفاظ منهم لتكون قدوة لنا حتى لا يغتر أحد بعمله. مبشر بالجنة عبد الرحمن في الجنة عبد الرحمن في الجنة ومع ذلك يقول أخشى أن تكون طيبة لنا عجلت لنا. هذا الألباني العلم نعلم الأمة لما تتصل أي امرأة وتذكر الله رؤيا عظيمة أنها رأت رسول الله وأن الألبانية يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا كان من الألباني رحمة الله عليه أن بكى حتى انتهى الأمر لم يجب بكلمة واحدة وأغلق وانتهت المكالمة على هذا انتهت المكالمة. ولما حكت له حكي له أيضا رؤيا أخرى بكى ثم ذكر وقال مثلنا كمثل من المثل القائل إيه
إن
البغاة بأرضنا
يستنسر.
أفيأخذ واحد جاهل بظاهر هذا على أنهم كذلك أم يرفع أقدارهم بهذه الكلمات وهم والله ليسوا كذبة. إنما من عظم علمه بالله عظم خوفه من الله. أما ذكر الله عن الملائكة فقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أما جاء في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رعدة أو قال رجفة وخضعت الملائكة حتى إذا قضى الله أمره رفعت قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أما أهل البدع فما لهم ولهذه الآثار ما لهم ولتلك المائدة ما لهم ولها. نعم
إنما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكونوا قد أوتوا منه الكثير فلم يوفقوا لاتباعه كما يجب، ولم يتخلقوا بأخلاق العلماء الصالحين قبلهم من السكينة والوقار والورع والعبادة، ولم يتأدبوا بأحسن آدابهم. فقد سمعت يحيى بن يحيى
من يقول البخاري الذي ينتقح صحيح من بين آلاف عشرات الآلاف من الأحاديث لينتقي هذا، وما وضع حديثا إلا اغتسل صلى ركعتين ثم وضع الحديث، رحمه الله رحمة واسعة. نعم نعم نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في تخريج قول سفيان: ليس طلب الحديث من عدة الموت، لكنه علة يتشاغل بها الرجل. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت صدق والله، إن طلب الحديث شيء غير الحديث، فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، وكثير منها مراق إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة وتطلب العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل ليروي، وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال الربانية. فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات، فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص؟ وإن كان علم الآثار مدخولا، فما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة، التي لم تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين، ولا من علم الأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة، ولا والله عرفها ابن المبارك ولا أبو يوسف القائل: من طلب الدين بالكلام تزندق، ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن المنذر وأمثالهم، بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه ذلك. انتهى من تذكرة الحفاظ.
الله أكبر. رحمه الله رحمة واسعة. فأولئك الذين طلبوا العلم للعمل فصححوه ونقحوه ثم سعوا في تطبيقه والعمل به، لا أنهم اشتغلوا بأمور قد تكون زائدة وقد يرجى من ورائها حب الشهرة، فأنا أحفظ كذا وكذا، وأنا رحلت إلى كذا وكذا، وأنا عندي من الأسانيد العالية كذا وكذا، دون أن يحقق الإخلاص لله. وإنما العلم يراد للخشية، ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي ربه. وكان أبو بكر رضي الله عنه أخوف الأمة وهو أفضلها، وهو أفضلها، لكنه كان أخوف الأمة رضي الله عنه. فمن أسلمه علمه إلى هذا المعنى فذاك محض توفيق الله عز وجل. أما إذا أسلم العلم إلى التطاول والعجب، فعلم أنه الأرض التي لم تنتفع بهذا العلم، ولم يكون علمه إلا حجة عليه لا له. صدق النبي إذ يقول: وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، ويقول قبلها: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. نعم.
فقد سمعت يحيى بن يحيى يقول: قال ابن المبارك رحمه الله: طلبنا العلم فأصبنا منه شيئا، فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأدب يا أخوان، أدب الطلب، الانتفاع بالعلم، السمت، تزي بزي العلماء. ابن المبارك المتقدم أمير المؤمنين يقول: طلبنا العلم فأصبنا منه شيئا، صبنا من العلم شيئا، وروايات وحديث، فطلبنا الأدب الذي لا يطلب إلا من الأكابر. كثير من الطلاب لا يلتفت إلى جانب الأدب وجانب الانتفاع. والله مرتق بالأئمة، والله مرتق بالأئمة إلا هذا الأدب والخوف من الله. فلم يكن الأئمة تجارا بالعلم، وإنما كانوا عبادا به. قال ابن المبارك: في الأدب فطلبنا الأدب فإذا أهله قد ماتوا، أي لم نحصل من ذلك ما حصلنا من العلم. معنى ذلك أن أهل العلم الذين يعملون به قلة، وإلا فكثير عنده العلم لكن قليل منهم من يطلب الأدب ومن عنده الأدب. ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا إذا أرادوا رجلا للسماع منه نظروا إلى صلاته ونظروا إلى صدقه وكذا، نظروا إلى ذلك. ولهذا الإمام مالك يقول لا يطلب العلم عن أربعة، وذكر الكذاب وذكر السفيه. فأمثال هؤلاء لا يطلب عليهم العلم، تطلب العلم عادي كذاب، على يد من لا تورع في كسبه عن الحلال والحرام، على يد من عنده الشهوات الكثيرة. إنما من إذا رأيته قلت هذا رجل يخشى الله، كما قال بعضهم أبو إسحاق السبيعي اذهب إلى مسجد الخيف فإذا وجدت رجلا يخاف الله فذاك أبو إسحاق الذي كان لا ينام إلا سجدا، لا ينام إلا سجدا. هؤلاء الذين يطلب على أيديهم العلم، الذين تنتفع بهم، تنتفع بهم، تقتدي بكل شيء فيهم، صمتهم هدي، كلامهم هدي، لباسهم هدي، بيعهم وشراؤهم هدي، زواجهم طلاقهم كل شيء فيهم قدوة. ولقد أبصرت بعيني من ابن باز رحمه الله تعالى ما لم أبصره من أحد، فما رأت عيناي مثل هذا الرجل، حتى إن كنا نرقب سواك بالشمال أو باليمين، طريقته في كل شيء رحمه الله، وكان قدوة في هذا. ما رؤي صامتا رحمه الله، ما رؤي مخالفا لسنة مهما كان انشغال، مهما كان انشغال يتحرى السنة في أدنى شيء في أكثر شيء رحمه الله. ماذا بالواحد لصلاة الجمعة في المسجد الكبير وكان بعيدا، ماذا بالواحد مرة إلا ووجده رحمه الله يسبقه إلى المسجد، سابقا إلى المسجد مبكرا رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وكما قال الشعبي زين العلم حلم أهله، وكما قال ابن سيرين ذهب العلم وبقي منه غبرات غبرات في أوعية سوء.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وكأن تخوفهم على أنفسهم بحكايات التي حكيتها عنهم،
على أنفسهم، تخوفهم على أنفسهم أنهم عسى أن لم يرزقوا هذه الأداب وما احتاجوا إليه العلم، والله إنهم لأئمة هذه الأداب وعنهم أخذ. نعم.
وكان تخوفهم على أنفسهم بالحكايات التي حكيتها عنهم أنهم عسى أن لم يرزقوا هذه الآداب وما يحتاج إليه العلم حتى يخلص لوجه الله تعالى، فكان ذلك منهم إعظاما للعلم وإجلالا له لا استخفافا به وتعريضا لإبطاله كما فعلت أنت.
نعم.
وسمعت الطيالسي أبا الوليد أنه سمع ابن عيينة يقول طلبت هذا العلم يوم طلبته لغير الله فأعقبني منه ما ترون. قال أبو سعيد يقول لم أعرف لنفسي يوم طلبته تلك النية الخالصة فأعقبني منه أني اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة في الدنيا والعبادة. وقد روي عن الشعبي أنه قال وددت أني لم أسأل عن شيء، أي لما أن الذي سألت عنه صار علي حجة. وقال الشعبي أيضا إنا لسنا لفقهاء،
كما قلنا محمول على معنى معين، ليس الزهادة في العلم وطلبه، كيف والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
وقال الشعبي أيضا إنا لسنا بفقهاء ولكننا رواة الحديث.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وكما قال الحسن هل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، لا يداري ولا يماري، ينشر حكم الله، فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت حمد الله.
الله أكبر.
فتخوف القوم أنهم لم يكونوا من أهله وقد كانوا أهله، وما زادهم تخوفهم من هذا وما أشبهه في قلوب المؤمنين إلا حبا وعظما.
شوف الشجرة التي أصلها ثابت مفرعة في السماء، شوف شجرة السلف، وكيف ينزل المتأخرون كلام المتقدمين، وكيف يحسن الظن اللاحق بالسابق. يقول الدارمي رحمه الله تعالى فتخوف القوم أنهم لم يكونوا من أهله وقد كانوا أهله وقد كانوا أهله. فهم يعون مراد السلف إذا يتكلمون بهذا. وما زادهم تخوفهم من هذا وما أشبه في قلوب المؤمنين إلا حبا وعظما وللعلم توقيرا وإجلالا إذ خافوا ألا يكونوا من صالحي أوعيته. فما ازدادوا بهذه الكلمات إلا مكانة عالية عند أهل السنة ومن جاء من بعدهم. كما أنه ما يزيد العالم بلا أدري إلا رفعة تفوق أن يقول أدري، لأنها تدل على عظم الإيمان في القلب وعظم التخوف أن يقول العبد بغير علم. نعم.
وروى المبارك بن فضالة عن الحسن قال: ما رأيت فيما مضى وفيما بقي مؤمنا ازداد إحسانا إلا ازداد شفقة، ولا مضى منافق ولا بقي ازداد إساءة إلا ازداد بالله غرة.
هذا الخلاصة يا إخوان. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن قال: ما رأيت فيما مضى وفيما بقي مؤمنا ازداد إحسانا إلا ازداد شفقة خوفا. كلما ازداد علما كلما ازداد إحسانا كلما ازداد ماذا؟ شفقة وخوفا. ولا مضى منافق ولا بقي ازداد إساءة إلا ازداد بالله غرة وأمنا فيأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثناه سعدويه عن ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: واحتج المعارض أيضا لمذهبه الأول بحديث مستنكر يعجب الجهال منه ويوهمهم أن ما روى أهل السنة من الروايات الصحاح المشهورة مما ينقض بها على الجهمية في الرؤية والنزول وسائر صفات الله تعالى مستنكر مجهول مهجور مثل هذا الحديث. فزعم أن حماد بن سلمة روى عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله مما ربنا؟ فقال: من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق.
يعني يقول بأن أهل السنة يروون هذا ويثبتون هذه الأحاديث على ظاهره. إذن عند أهل السنة أن الله خلق من عرق هذا الإيه؟ الخيل، وهذا كذب على أهل السنة. نعم.
فيقال لهذا المعارض
يأتي بقى يرد هذا الحديث فيرد إيه؟ أحدث بقى الرؤيا وأحدث النزول ويقول هكذا انظروا ها هكذا يرون، فيرد الثابت بجنب هذا المكذوب عليه. نعم.
فيقال لهذا المعارض: لو كان لك فهم وعقل لم تكن تذيع في الناس مثل هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماء ولم يروه عن حماد إلا كل مقروف في دينه. فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا فيضل به أو يضل. وهذا الحديث لا يعرف له أصل في كتاب حماد بن سلمة، ولا ندري من أين وقع إلى المعارض. ومما يستنكر هذا الحديث أنه محال المعنى، بل هو كفر لا ينقاد ولا ينقاس.
الله يخلق، كيف يعني يخلق؟ خلق نفسه من عرق؟ هو الله مخلوق؟ نعم. فخلق نفسه من ذلك العرق، إذن هو مخلوق ويخلق نفسه من هذا العرق، هذا كفر الصراح والعياذ بالله. الله خالق كل شيء. نعم.
فكيف خلق الله الخيل التي عرقت قبل أن تكون نفسه في دعواك؟
نعم.
ويحك أيها المعارض إن نكفر من يقول إن كلام الله
من هذا العرق، عرق الخيل. فكيف خلق الله الخيل أصلا؟ مش الخيل مخلوقة؟ كيف خلق الله الخيل أصلا وهو مخلوق من عرقه؟ أيسبق المخلوق خالقه؟ نعم.
إن نكفر من يقول إن كلام الله مخلوق، فكيف من قال نفسه مخلوقة؟ لا جزاك الله خيرا عما تورد على قلوب الجهال مما لا حاجة لهم إليه.
نعم.
فعمن رويته عن حماد وممن سمعته
إن نكفر من يقول إن كلام الله مخلوق، فكيف من قال نفسه مخلوقة؟ تقرأت ديت؟ نعم. يعني يقول إن نكفر من يقول إن كلام الله مخلوق، كلام الله فقط مخلوق، فكيف من قال نفسه مخلوق؟ يعني ذاته مخلوقة، ذاته بكل بقى صفاتها من سمع وبصر وعلم وقدرة وكذا. لا جزاك الله خيرا، عما تورد على قلوب الجهال مما لا حاجة لهم إليه. ولا جزى الله خيرا كل من لبس على الجهال والعوام في دين الله عز وجل فأخبرهم بما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليهم في دين الله عز وجل، لا كثرهم الله ولا جزاهم الله خيرا عما أحدثوا في دين المسلمين ولبسوا عليهم حتى صار المعروف منكرا عندهم والمنكر معروفا. نعم.
فعن من رأيته عن حماد وممن سمعته فسمه لنا نعرفه فإنا لا نعرف إلا أن الله تعالى الأول قبل كل شيء، فكيف كان هذا العرق قبله حتى خلق منه نفسه؟ وهذا الحديث لا يحتاج إلى تفسيره، فإن الشاهد منه يدل على أنه باطل. ثم لم ترضى بما قلت ورأيت مما تستشنعه حتى ادعيت أن له تفسيرا عن إيمانك الثلجي أنه قال: يحتمل تأويل هذا الحديث أن يكون الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل.
طيب هو لم يثبت على ما تلتمس لذلك التفسير. نعم.
وذلك أن كبراءهم وأحبارهم ورهبانهم كانوا عندهم كالأرباب، قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيقال لهذا الثلجي الجاهل: ويلك، يخلق الله أولئك الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم أربابا من عرق الخيل الذي أجري. وفي الحديث أنه خلق من ماء لا من أرض ولا من سماء،
من ماء مهين. نعم.
فهل شك أحد من ولد آدم أن الله خلق آدم من الأرض وذريته من نسله؟ أولم يعلم أيها الثلجي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مما
يعني
خلق الله؟
آدم فقد خلق من طين، خلق من تراب، خلق من صلصال من حمأ مسنون، أما ذريته فمن ماء مهين، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نعم.
أولم يعلم أيها الثلجي ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لكن من الذي خلق من عرق الخيل حتى تقول الأحبار والرهبان الذين كانوا يتخذونهم أربابا من دون الله؟ فهذا التفسير ما أبطله، وهذا الأثر نفسه ما أكذبه، إنما هذا اخترعوه للطعن في أهل السنة، وأنه على مثل هذا رووا أحاديث رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه. نعم.
أولم يعلم أيها الثلجي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مما خلق الله الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم أربابا من دون الله؟ أولم يدري النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من ولد آدم حتى يقول خلقهم الله من عرق الخيل ولم يخلقهم من أرض ولا سماء؟ لقد ضل هذا الثلجي
حتى المشرك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ما أحد منهم قال إنما خلق الإنسان من عرق الخيل أو كذا. نعم.
لقد ضل هذا الثلجي بهذا التفسير وضل به من اتبعه، ولو فسر هذا صبي لم يبلغ الحنث ما زاد على هذا جهلا واستحالة.
لا والله لا نجد الصبي هذا يقول هذا، ما نجد صبيا يقول هذا، بل ما وجدنا كافرا يقول هذا. نعم.
هو كفر أضافه هذا الثلجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلك، نحن ندفع الحديث ونستنكره وأنت تستشنعه ثم تثبته وتفسره وتلتمس له المخارج كي تصوبه، ولئن كان هذا الحديث منكرا فتفسيرك له أنكر. واحتج المعارض أيضا في دفع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليد رواتها من العلماء بحكاية حكاها عن بشر بن غياث المريسي كان يحكيها عن عامر الشعبي، فقال معجبا بسؤاله: سألت بشر بن غياث المريسي عن التقليد في العلم، فقال: حرام، محرم للعلماء حتى يعرف هذا العالم أصله ومعرفته من الكتاب والسنة والإجماع، وإنما التقليد للجهال الذين لا يعلمون. وافتخر المعارض بسؤال بشر عن هذا كأنه سأل عنها الحسن وابن سيرين، ولا يعلم أنه إنما سأل عنها جهميا جاهلا بالكتاب والسنة مخالفا للإجماع، إن أخطأ فعليه خطأه وإن أصاب لم يلتفت لإصابته.
الله أكبر. يعني عليه الغرم وليس له الغن. نعم.
لأنه المأبون في دين الله المتهم على كتاب الله.
نعم.
المتهم على كتاب الله الطاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقبل كلام الثقات وقلام الأثبات، وليس بشر من هؤلاء الذين كفره بعض أهل العلم. نعم.
وكيف تستفتي المريسي وقد رويت عن أبي يوسف أنه هم بأخذه وتنكيله في هذه الضلالات حتى فر منه إلى البصرة، فإن يك ما قاله بشر حقا فبؤسا لك ولأصحابك الذين قلدتهم دين الذين قلدتم دينكم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن في أكثر ما تفتون مما لا تقعون من أكثره على كتاب ولا سنة. غير أن نقول إن على العالم باختلاف العلماء أن يجتهد ويفحص عن أصل المسألة حتى يعقلها بجهده ما أطاق، فإذا أعياه أن يعقلها من الكتاب والسنة فرأي من قبله من علماء السلف خير له من رأي نفسه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن رجل منكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. فإن كنتم
الله أكبر، لا تتبع رجلا بعينه، إن آمن آمنت وإن كفر كفرت، إن مدح مدحت وإن ذم ذممت، إن نزل إلى ميدان نزلت، وإن قال أستغفر الله من هذا قلت أستغفر الله من هذا. فإنما تقلد دينك رجلا. وأحمد يقول: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو ماذا. فلا تقلد دينك أحدا، إنما تنظر إلى الأدلة، فمن تكلم بكلام وافق فيه الدليل فاتبعه، واتباعك للدليل هو الأصل، واتباعك للعالم مبني على الدليل. نعم.
فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة.
نعم. ولهذا قال عمار بن ياسر في عائشة رضي الله عنها: والله إنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. الله ابتلاكم بعائشة. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قضى به الصالحون قبله.
نعم، ينظر إلى كلام العلماء.
فأباح ابن مسعود التقليد للأموات وقضاء الصالحين على التحري والاحتياط، فمن هذا المريسي الضال الذي يحضره على الأمة، ومن هو حتى يستحل بقوله شيء أو يحرم. وقال شريح وابن سيرين: لن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال إبراهيم: ما الأمر إلا الأمر الأول، لو بلغنا أنهم لم يغسلوا.
ما الأمر إلا الأمر، ما الدين إلا ما كان عليه سلفنا الصالح، اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم.
لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفى إزاء على قوم
إزراءنا.
كفى إزراء على قوم أن نخالف أعمالهم.
الله أكبر الله أكبر. طب كيف يا أخوان؟ يقول: لو بلغنا أنهم لم يغسلوا إلى الظفر ما جاوزناه. كيف؟ والأمر بغسل جميع البدن معروف، هذا في الغسل وفي الوضوء: فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، أرجوكم أيديكم المرافق. نعم، لأنهم لو ما غسلوا إلا الظفر لعلمنا أنهم ما ذهبوا إلى ذلك إلا بأثر ونص، لن يذهبوا بآراء، لن يذهبوا بآراء، ولن يعدلوا عما تراه أنت إلا لأنه منسوخ أو مقيد أو مخصوص. نعم.
فالاقتداء بالآثار تقليد. فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء، فما موضع الاتباع الذي قال الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان.
الله أكبر.
وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم، بعد أن لا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر. إذن بطلت الآثار وذهبت الأخبار، وحرم طلب العلم على أهله، ولزم الناس المعقول من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسيرهم. فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة ولم يصيبوا السنة. فقد حدثنا عبد الله بن صالح المصري عن الهقل ابن زياد عن الأوزاعي قال: ما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها صدقناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة.
الله أكبر. نعم، نعرض الكتاب والسنة على كلامنا، فما وافق ذلك منه قبلناه، وما خالف رددناه. ولهذا كان لسان حالهم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى أقوالنا وكلامنا وآرائنا، لا إلى الله والرسول. نعم، فلا يقبلون من الكتاب والسنة إلا ما وافق الرأي والهوى. والله أدب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم.
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تفتي الناس برأيك. فقال الحسن: رأينا لهم خير من آرائهم لأنفسهم.
نعم، لأننا نبني رأينا على الكتاب والسنة، أما هم فلا نأمن. فحينما نجتهد لهم ونحن أهل اجتهاد يكون قولنا أحكم من قولهم وأقرب إلى الصواب من قوله. نعم.
وكيف تسأل أيها المعارض بشرا عن التقليد وهو لا يقلد دينه قائل القرآن ومنزله ولا الرسول الذي جاء به، حتى عارضهما في صفات الله عز وجل وكلامه بخلاف ما عنيا وفسر
يعني
عليهما
على غير مراد الله ورسول. نعم.
وفسر عليهما برأيه بخلاف ما أراد. وأعجب من ذلك قولك: إني سألت بشرا المريسي عن قول الله تعالى.
يكفي بس إني سألت بشرا فلتسقط في جب بشر. سألت بشرا؟ أحد يسأل بشرا ونقول على هداية؟ سألت بشرا، خلاص عرفت هويتك. نعم.
وأعجب من ذلك قولك
سألت الحسنة، سألت ابن باز في هذا العصر مثلا، سألت الألبانية، سألت الفوزان، لكن تقول سألت الترابية والقرضاوية والغزالية. فأنت معه. قرأت في تفسير الظلال فأنت في ضلال. إذا قرأت في تفسير الظلال فأنت في ضلال، فحسبك أن تقول جاء في الظلال بس. فصاحب السنة أعلم أنك كشفت عن هويتك. نعم.
وأعجب من ذلك قولك: إني سألت بشرا المريسي عن قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال بشر: كونه كما شاء بغير كن.
سبحان الله، يعني بالمشيئة لا بالكلام، يعني حصل الخلق بالمشيئة لا بالكلام، ما حصل الخلق بكن، إنما إذا شاء يعني بالمشيئة. نعم.
أو ما وجدت أيها المعارض في من رأيت من المشايخ شيخا أرشد من بشر وأعلم بتأويل هذه الآية من بشر؟
ولا هذا، ادخل سيارة الواحد من دون تشوف مشغل إيه، ها؟ شوف مشغل إيه، شوف إذا رن الهاتف، شوف رن برنة مين، على طول مباشرة خذ اعرف تعلم منهجه مباشرة. داخل البيت شغل التلفزيون على من؟ يقول لك: أنا استفتيت من؟ طلبت العلم على يدي من؟ كل هذا عند أهل الحق كواشف جلية، ها؟ تبين معدن الإنسان. فإن صاحب السنة لا ينتسب إلى شيء من الأهواء. ها؟ ما السنة؟ سئل بعض السلف ما السنة؟ قال إيه؟ ما ليس من السنة. وقال أيضا، ها؟ قول يا محفوظ: من إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. شوف كشف جو، إيه كلامك في الإخوان وكذا وكذا، ها؟ ضلال. من إذا ذكرت أهواء والإخوان المسلمين تجده يقوم: يا أخي جزاك الله خير، أنا ما نريد أن نشغل أشياء، يعني الناس لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. أول ما تسمع ويقرر هذا التقرير اعلم أنه خارج نطاق السنة. إنما من إذا ذكرت الأهواء لم يتعصر شيء منه. وترى بعض الناس يجادل وينافع عن سيد قطب، وفي النهاية أنا والله ما أقول هذا الكلام دفاعا يعني عن هذا، وإلا أنا ما أقرأ له، ولكن يا أخي إحقاق الحق، الله يقول: يا أخي وإذا قلتم فاعدلوا. طب ما تعدل، عدلت أنت؟ الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طب تمام، عدلت أنت؟ سمعت أحدا يقول كافر؟ سمعت أحدا يقول هذا؟ إنما قال صاحب السنة العدل، يقول صاحب السنة العدل، لكن اشمأز قلبك من هذا العدل. إن العدل أن تحكم بالحق، فهو ضال، فهو مضل، هذا هو العدل. من قال خلاف ذلك فقد قال بالظلم والهوى. نعم، الذي يقول له ما له عليه ما عليه. طب هل أخبرتنا ما الذي له وما الذي عليه؟ وإلا فإننا نقول في أحمد له ما له عليه ما عليه، ونقول في كل أئمة الإسلام كل واحد يأخذ من قوله ويرد، كما يقال كذا، كل واحد يأخذ من قوله ويرد. فجعلت هذا الرجل كأحمد يقال في هذا؟ هل قلت لنا، هل قلت لنا ما الذي له وما الذي عليه؟ نعم.
أوما وجدت أيها المعارض في من رأيت من المشايخ شيخا أرشد من بشر وأعلم بتأويل هذه الآية من بشر الذي كفر برب قال قولا لشيء قط كن فكان، وهذا المشهور من مذهبه المعروف في كل مصر أن الله لم يتكلم بكلمة قط ولا يتكلم بها قط، فسؤالك بشرا عن هذه الآية من بين المشايخ دليل منك على الظنة والريبة القديمة، وأنك لم تسأله عن ذلك إلا عن ضمير متقدم.
الله أكبر، يعني هو متبع شيء في نفسك تعلمه، تعلم بشرا وما قال، كيف تسأله عن خصوص ما ضل فيه؟ نعم.
أفلا سألت عنه من أدركت من المشايخ مثل أبي عبيد وأبي نعيم ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة بالسنة؟ نعم.
أما أبو عبيد فلم تسأله عن ما معنى إنما قولنا شيء إذا ضربناه أن نقول له كن فيكون، إنما سألت من؟ بشرا. نعم.
ثم ادعيت أن بشرا قال معناه أن يكونه حتى يكون، أي من غير قول يقول له كن ولكن يكونه على ما أراد.
نعم.
ثم فسرت قول بشر هذا فزعمت أنه عاني بذلك أن الأشياء ليست مخلوقة من كن، ولكن الله كونها على ما أراد من غير كيفية، وللكلام وجوه بزعمك. فيقال لهذا المعارض قد افتريتما على الله جميعا فيما تأولتما من ذلك وجحدتما.
أنت وبشر. نعم.
قد افتريتما على الله جميعا فيما تأولتما من ذلك وجحدتما قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذ ادعيتما أن الأشياء لا تكون بقوله كن ولكن يكونه بإرادته من غير قول منه كن، وهذا هو الجحود بما أنزل الله.
والله يقول أن تقول له كن، أن نقول له كن، أن نقول له كن، وهو يقول لا، الله ما خلقه بكن فيكون، إنما خلق بإرادته. طب لماذا ما قال إنما قولنا شيء إذا أردناه كان؟ لو بالإرادة، إنما قولنا شيء إذا أردناه كان، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم.
وهذا هو الجحود بما أنزل الله، لأن الله تعالى جمع فيه القول والإرادة، فقال إذا أردناه.
القول والإرادة، القول والإرادة، فلماذا جعلته بالإرادة لا بالقول؟ نعم.
فسبقت الإرادة قبل كن، ثم قال كن فكان بقوله وإرادته جميعا.
الله أكبر.
فكيفية هذا كما قال أصدق الصادقين إنه إذا قال كن فكان لا ما تأوله أكذب الكاذبين. وليست هذه المسألة مما يحتاج الناس فيها إلى تفسير، ولا هي من العويص الذي يجهلها العوام، فكيف الخاص من العلماء؟
نعم.
وليس هذا مما يشكل على رجل
أنك رزق في المسلمات، إنما هذه يعرفها العوام، يعرفها العوام. نعم.
وليس هذا مما يشكل على رجل رزق شيئا من العقل والمعرفة حتى يسأل عنه مثل المريسي الذي لا يعرف ربه، فكيف يعرف قوله؟
الله أكبر، الله أكبر. تسأل من لا يعرف ربه فكيف يعرف قوله؟ نعم.
وإنما امتنع المريسي وأصحابه من أن يقروا بهذا، أنهم قالوا متى أقررنا أن الله قال لشيء كن كلاما منه لزمنا أن نقر بالقرآن والتوراة والإنجيل أنه نفس كلامه، فامتنعوا من أجل ذلك لأن الله في دعواهم لم يتكلم بشيء ولا يتكلم. والدليل على هذا المعارض بسؤال بشر عن هذه الآية قديما في شبابه، وقد عرف مذهب بشر أنه قد أضمر هذا الرأي في أول دهره وليس برأي استحدثه حديثا. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله: إن رحمتي كلام، وعذابي كلام، وغضبي كلام، إنما قولي لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. ادعى المعارض أيضا مثله في قول الله تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام: روح الله وكلمته، فقال: يقول أهل الجرأة في معنى كلمته أي بكلمته، وإن سئلوا عن المخرج منه لم يقدروا عليه وتأولوا على الله برأيهم.
ادعى المعارض أيضا مثله في قول الله تعالى لعيسى بن مريم: روح الله وكلمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقال: يقول أهل الجرأة، اللي هم من عنده أهل السنة، في معنى كلمته أي بكلمته، بكلمته أي أهل السنة يقولون إنما خلق عيسى بماذا؟ بالكلمة، ولم يكن هو الكلم، فمعنى كلمته يعني بكلمته، لم يكن عيسى هو الكلمة، إنما خلق عيسى بالكلمة. أما عيسى فكما قال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فهو يقول يعني أنهم قالوا فيها في معنى كلمته أي بكلمته، وإن سئلوا عن المخرج منه لم يقدروا عليه وتأولوا على الله برأيه. من قال لك هذا؟ إنما قالوا في عيسى بما قاله الله عز وجل. نعم، فيقال لهذا المعارض
أو يحتاج في هذا إلى تفسير ومخرج. قد عقل تفسيره عامة من آمن بالله أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وحتى لا يقول له كن لا يكون، فإذا قال كن كان. فهذا المخرج من أنه كان بإرادته وبكلمته، لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه، ولكن بالكلمة كان. فالكلمة من الله كن غير مخلوقة، والكائن بها مخلوق،
لأن الله قال إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، كن فيكون. نعم.
وقول الله في عيسى: روح الله وكلمته، فبين الروح والكلمة فرق في المعنى، لأن الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقه، والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج بعيسى عليه السلام، ولكن كان بها، وإن كره لأنها من الله،
يعني المعطف،
لأنها من الله أمر. فعلى هذا التأويل قلنا: لا على ما ادعيت أنت علينا من الكذب، لا على ما ادعيت علينا من الكذب والأباطيل.
يعني إذن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والكلمة غير الروح، أما الروح فإنها مخلوقة، وروح منه أي خلقها الله عز وجل، فهي روح من جملة الأرواح المخلوقة، ولكن الله أضافها لنفسه إضافة التشريف. هذا معنى وروح منه، وروح منه ليس أنه جزء من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي ابتداؤها منه، فهي روح مخلوقة خلقها الله عز وجل، مبتدأ خلقها من الله سبحانه وتعالى، ولكنها روح مشرفة ومكرمة، لأن الله أضافها لنفسه إضافة تشريف. أما هذا بالنسبة للروح، وأما الكلمة فهي كلمته سبحانه التي هي صفته، أي كان بالكلمة، وكلمته أي التي ألقاه، ولهذا قال سبحانه: وكلمته ألقاها، ألقى الكلمة كن فكان. ولو كان عيسى هو الكلمة لكان وكلمته ألقاه، هو الكلمة وكلمته ألقاه، إنما ألقاها الكلمة التي ألقاها وهي كن فكان، وليس. ولهذا رد السنة على الجميع لما ألزمون بهذا الإلزام: أنتم تقولون القرآن، أنتم تقولون كلام الله يتكلم، وأن الكلام صفة له، طيب يلا فسروا لنا كلمته ألقاها. ها؟ إن قلتم عيسى ليس الكلمة بل عيسى مخلوق، يبقى جعلتم الكلمة مخلوق، لازمكم هذا. وإن قلتم غير مخلوقة، إذن عيسى غير مخلوق، اختاروا، يبقى عيسى والكلمة مخلوقان، يبقى عيسى والكلمة غير مخلوقين. ففصل أهل السنة بين الكلمة وبين عيسى، وقالوا: لو أن المعنى على ما تقولون لكان وكلمته ألقاه إلى مريم، وإنما قال سبحانه وكلمته ألقاها، وكما قال سبحانه إن مثل عيسى عند ربك مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قال له كن فيكون، فإنما خلق آدم بالكلمة وخلق عيسى بالكلمة. وأما الروح فهي من جملة الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أضاف نفسه إضافة تشريف. نعم.
ثم عاد المعارض أيضا إلى إنكار ما عن الله تعالى بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فادعى أن المجيء والانتقال من مكان إلى مكان صفة المخلوق، والله يأتي في ظلل من الغمام فنثبت الظلل، والله يأتي في ظلل من الغمام فنثبت الظلل ومجيئها لأنها مخلوقة. فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يأتيهم أمره في ظلل من الغمام على إضمار أمره، كما قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها.
كلام في يريد واستدلال في الغرب، أي شيء خلاص أي شيء. نعم.
يريد أهل العير بإضمار
الأهل بقى الطغام العوام، زي كل شيخ قاعد جنبه شوية طلاب اللي يقولوا إيه يبصم، هما معهم الأختام هو معاه اللسان، اللي يقولوا ما يختموا اللي يقولوا ما يختموا، لكن مراجعون يعترضون من اعترض انطرد، وكن كالميت بين يدي المغسل. نعم.
يريد أهل العير بإضمار الأهل، فكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام بإضمار أمره.
نعم، يعني إلا يأتيهم أمر الله في ظلل من الغمام. نعم.
وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا، يريد أن الملائكة هي الصفوف دونه جائئون بأمره، ففسروا جاء الملائكة صفا صفا وربك فيهم مدبر محكم، كما قال في سورة النحل إلا أن تأتيهم الملائكة، وقال في سورة الأنعام أو يأتي ربك، فبين الأمر هاهنا وأضمره في سورة الأنعام. فيقال لهذا المعارض المفتري على الله قد فسرت هذه الآية على خلاف ما عن الله وفسرها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف ما فسرها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، قد روينا تفسيرها عنهم في صدر هذا الكتاب بأسانيدها المعروفة المشهورة على خلاف ما فسرت وادعيت عن هؤلاء المفسرين. فمن مفسروك هؤلاء الذين تحكي عنهم أنهم قالوا فيها كذا وقال آخرون فيها كذا، فمن هؤلاء الأولون والآخرون؟ فاكشف عن رؤوسهم وسمهم بأسمائهم.
من هم حتى نعرف من هم؟ من هم قال الأولون وقال آخرون وقال آخر؟ من هم؟ سمهم لنا حتى نعرف هويتك. نعم.
فاكشف عن رؤوسهم.
فإنك لا تكشف إلا عن زنديق أو جهمي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحكم لك بتفسير هؤلاء المعنعنين على تفسير هؤلاء المكشوفين الذين سميناهم لك من أصحاب رسول الله والتابعين، أما نحن فقد رفعنا التفسير إلى الصحابة والتابعين، أما أنت سمي. نعم.
أصحاب التفسير معروفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين عند الأمة، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونظرائهم رضي الله عنهم، ومن التابعين مثل سعيد بن جبير ومجاهد وأبي صالح الحنفي والسدي وقتادة وغيرهم. فعن أيهم تحكي هذه التفاسير التي ترويها على رب العالمين؟ فإن لما وجدناهم مخالفين لما ادعيت على الله في كتابه أتيناك بها عنهم في صدر هذا الكتاب منصوصة مفسرة. فعن من تروي هذه الضلالات وإلى من تسندها؟ فصرح بهم كما صرحت ببشر المريسي وابن الثلجي، ومن أراك صرحت ببشر وابن الثلجي وكنيت عن هؤلاء المفسرين إلا وأنهم أسوأ منزلة عند أهل الإسلام وأشد ظنة في الدين منهما، لولا ذلك لكشفت عنهم كما كشفت عن بشر. وقد فسرنا لك أمر إتيان الله ومجيئه والملك صفا صفا في صدر هذا الكتاب لم نحب أن نعيده هاهنا فيطول به الكتاب. وأما ما ادعيت من انتقال الله من مكان إلى مكان أن ذلك صفة المخلوقين، فإن لا نكيف مجيئه وإتيانه أكثر مما وصف الناطق من كتابه ثم ما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها
يعني السماء لو قلنا بالمجيء على حقيقته وأن الله عز وجل يجيء فإن الانتقال لاقتضى أن ينتقل من مكان إلى مكان، والانتقال من مكان إلى مكان صفة المخلوق. يبقى لو امنتم لو امنا بانه جاء معناه انت جاء من الى، اذن هذه صفة المخلوقين هكذا يزعمون. وانما نؤمن بصفات الله عز وجل على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاء في السنة، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان له خروج عن الظاهر فليخرج عنه بالنص لا بما يعتقده في ذهنه هو، ويحكم النصوص إلى ذهنه. نعم.
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها أن السماء تشقق لمجيئه يوم القيامة، وتتنزل ملائكة السماوات فيقول الناس أفيكم ربنا، فيقولون لا وهو آت، حتى يأتي الله في أهل السماء السابعة وهم أكثر من دونهم. وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب، وهو مكذب لدعواك أنه إتيان الملائكة بأمره دون مجيئه، لكنه فيهم مدبر بزعمك. ويلك لو كانت الملائكة هي التي تجيء وتأتي بزعمك دونه ما قالت الملائكة لم يأتي ربنا وهو آت، والملائكة آتية نازلة حين يقولون ذلك.
نعم، كانوا يقولون نحن نأتي ولا يأتي ربنا. نعم.
أرأيتم دعواكم
يسألون عن أمر ربنا. نعم.
أرأيتم دعواكم أن الله في كل مكان من الأرض والسماء، أولم يكن قبل السماء والأرض على العرش فوق الماء، فكيف صار بعد في السماء والأرض في دعواكم، وفي دعوانا استوى إلى السماء دون الأرض.
من انتقال من مكان إلى مكان. يقول أرأيتم، انتبه، إلزام هؤلاء بما يعتقدون. أرأيتم دعواكم أن الله في كل مكان من الأرض والسماء، هم يقولون كذا أن الله في كل مكان، أرض سماء كذا، الله في كل مكان. أولم يكن قبل السماء والأرض على العرش فوق الماء، فكيف صار بعد في السماء والأرض في دعواكم، وفي دعوانا استوى إلى السماء دون الأرض، فكما قدر على ذلك فهو القادر على أن يجيء ويأتي متى شاء وكيفما شاء. نعم. أرأيت كيف فسرت
قوله يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فزعمت أن الله أضمر في ذلك أمره كما أضمر في القرية والعير أهلها، أولست قد ادعيت أيها المعارض في صدر كتابك أن لا يوصف بالضمير، فإن الضمير منفي عن الله تعالى. ومن وصف الله بشيء هو عنه منفي فهو الكافر عندك.
نعم.
فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك وأثبته له ها هنا؟
لأن الهوى هناك اقتضى النفي وهنا اقتضى الإثبات. نعم.
أولم تخش على نفسك ما تخوفت على غيرك من الكفر، ولكنك تدعي الشيء فتنساه حتى تدعي بعد خلافه فيأخذ بحلقك.
تكلم من قبل أن هذا من رحمة الله أنه يتحدث بشيء وينساه ليكون حجة عليه. نعم.
ولكنك تدعي الشيء فتنساه حتى تدعي بعد خلافه فيأخذ بحلقك، غير أني أظنك تكلمت بما تكلمت به بالخراف وأنت آمن من الجواب. وادعيت أيضا أن الزنادقة قد وضعوا 12,000 من الحديث وروجوها على رواة الحديث وأهل الغفلة منهم، فيقال لك أيها المعارض ما أقل بصرك بأهل الحديث وجهابذته. لو قد وضعت الزنادقة 12,000 حديث ما تروج لهم على أهل البصر بالحديث منها حديث واحد، ولا تقديم كلمة ولا تأخيرها، ولا تبديل إسناد مكان إسناد، ولو قد صحفوا عليهم في حديث واحد لاستبان ذلك عندهم ورد في نحورهم.
والواقع يدل على ذلك، ما في لفظة فضلا عن حديث إلا وهي معروفة خاضعة لمنهج النقاد قبولا وردا والحمد لله. فرأينا الحفاظ يقفون عند اللفظة محققين لها ثبتت أم لم تثبت. نعم. فضلا عن الحديث، وكل رجل من رواة الحديث قد عرف قدره وقبوله ورده. نعم.
ويلك، هؤلاء ينتقدون على العلماء المشهورين بتقديم رجل من تأخيره وتقديم كلمة من تأخيرها، ويحصون عليهم أغالطهم ومدلساتهم، أفيجوز للزنادقة عليهم تدليس إذ هم في الغفلة؟
وفي 12,000 حديثا يعقل هذا؟ نعم.
أفيجوز للزنادقة عليهم تدليس إذ هم في الغفلة مثل زعمائك هؤلاء ضرب المريسي ونظرائه، إذ هم دلسوا عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يدرك بشيء من الحواس. فإن كان شيء من وضع الزنادقة فهو هذا، لأن فيه تعطيل ذي الجلال والإكرام، لأن شيئا لا يدرك بشيء من الحواس فهو لا شيء.
نعم،
وهذا مذهب الزنادقة،
يعني حتى يصل بهذا إلى أن الله لا يرى سبحانه وتعالى ولا يسمع له كلام، لأنه لو كان يرى لأدرك بشيء من الحواس، ولو كان يسمع لأدرك بشيء من الحواس، وهم يرون أنه لا يدرك بشيء من الحواس، يريدون من هذه القاعدة أن يعطلوا النصوص في الرؤية والسمع والبصر وغير ذلك.
نعم، وهذا مذهب الزنادقة فقد روجوه، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما.
نعم،
فأخبر أن موسى أدرك
كلام الله ولا لا.
نعم، فأخبر أن موسى أدركه منه الكلام، وهو من أعظم الحواس.
نعم،
وأخبر أن أولياءه يدركون منه بالحواس النظر إليه، وهو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر أحد الحواس،
وهو النظر بالعينين، ولهذا قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكون يعاقب هؤلاء بالحرمان من رؤيته دليل على أن الله عز وجل يعطي من رضي عنهم هذا الفضل العظيم وهو رؤيته، وكما جاء عند مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، فيخرجون: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نعم،
وقال: لا يكلمهم الله يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. رواه عنه عدي بن حاتم رضي الله عنه. فهل من حواس أبين من الكلام والنظر؟ فلذلك قلنا إن هذا من وضع الزنادقة.
قال: لا يدرك الله بشيء من الحواس. من هو الذي قال هذا؟ آية هذه ولا حديث ولا هذا قول صحابي ولا قول من؟
نعم، فلذلك قلنا إن هذا من وضع الزنادقة، روجوه على المريسي، وتروجه أنت أيها المعارض على من حواليك من الجهال، وما إخالك إلا وستعلم أنه لا يجوز للزنادقة على أهل العلم بالحديث تدليس، غير أنك تريد أن تهجن العلم وأهله وتزري بهم من أعين من حواليك من السفهاء بمثل هذه الحكايات، كيما يرتاب فيها جاهل فيراك صادقا في دعواك. فدونك أيها المعارض فأوجدنا 10 أحاديث دلسوها على أهل العلم، كما أوجدناك مما دلسوا على إمامك.
أنت تقول: هؤلاء الزنادقة وضعوا 12,000، أوجدنا 10 منها دلسوا بها على أهل السنة، ونقلها أهل السنة في كتبهم. أخبرنا بهذا حتى تصدق دعواك. نعم،
كما أوجدناك مما دلسوا على إمامك المريسي، أو جرب أنت فدلس عليهم منها 10 حتى تراهم كيف يردونها في نحرك.
جرب أنت، دلس عليهم حديثا واحدا وانظر ماذا سيقولون لك. نعم،
وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث 12,000 ولم يبلغ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 12,000 حديث بغير تكرار إن شاء الله. إذن روايتهم كلها من وضع الزنادقة في دعواك.
نعم،
ورأيت أيها المعارض عن حريز بن عثمان عن شبيب أبي روح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. فقلت كالمنكر لهذا: تعالى الله عما نحله المبطلون بأن ذلك نفس يخرج من جوف. فممن سمعت أيها المعارض
يعني
أن هذا
جملة الأحاديث التي روج بها عليه، لأنه قال إيه بعد ما ذكر هذا؟ قال: تعالى الله عما نحله المبطلون بأن ذلك نفس يخرج من جوف، يعني نفس ربكم، وفسر بإيه؟ بأنه نفس يخرج من جوف، من جوف الرب، فقال تعالى الله عن هذا، وهو لم يفهم المعنى. فممن سمعت؟ نعم،
فممن سمعت أيها المعارض أن هذا نفس يخرج من جوف الله تعالى.
من الذي قال من أهل السنة هذا حتى تطعن في أهل السنة استدلالهم بهذا الحديث؟ لكن سأل أهل السنة عن معنى يخبروك، لكن تدعي أنت أنه نفس يخرج من جوف الله، من الذي قال؟ حاكمهم إلى اللفظ من جهة الثبوت، وإلى المعنى من جهة الثبوت. حاكمهم، قل قال ابن عباس، قل قال مجاهد، قل قال أحمد، قل قال مالك. نعم،
قال ما
لا يجرؤ أهل البدع أن ينقلوا كلام أهل السنة الذي قالوا بالفعل ويردونه، إنما لابد أن يكذبوا عليه فيردون على المكذوب عليه، يردون على مكذوب عليه. يا سيدي يا سيدي، الناس دي بتقول يا جزء خرر الحكم وإن كان كافرا. طب من الذي قال هذا يا عبد المقصود؟ من الذي قال هذا؟ في أحد قال يجوز الخروج على الحكم وإن كان كافرا؟ إلا إذا قال يخرج عليه مع القدرة، لكن إذا لم يكن قدرة فلا يخرج، فلا يخرج عليه لعدم ماذا؟ لعدم القدرة، لا لعدم دلالة الدليل على هذا، لأن النبي قال إن أنكروا كفر بواح عندكم فيه من الله برهان. ألا فليخبر أهل البدع عن أهل السنة بما قالوه حقا، بما قالوه حق. يعني هذا وحيد عبد السلام لما طف البلدان بمناظرة حوار مع ايه؟ مع مدخل، قال لك بيقولوا المدخل، بيقولوا المدخل بيقول هذا اجمع وكذا، فقال له المخرجي، طبعا انا بقول مخرجي هذا من عندي يعني، فقال له طبعا المخرجي كيف اصلا يكون اجماع واصلا ثبت ذلك عن 5 من الصحابة، وثبت ذلك عن 1000 من التابعين، وثبت ذلك عن كذا وكذا. قال اين هذا؟ فقال يلا خذ عندك، لقد ثبت عن الحسين وثبت، اما تفصيل الحجة الاخرى ايه فصله، لكن ما قال. فقال المخرجي للمدخلي اين كان هذا الاجماع؟ اثبته، وان اثبته في كتب السنة وجب السمع والطاعة، لانه لا تعارض الاجماعات بالوقائع، اذا الوقائع يستدل لها لا يستدل بها. فقال خذ، هذه اصول السنة. ما تقول في اصول السنة لابن احمد؟ قال هاتي، فهو إمامنا. طيب، وقرأ ثم خذ، هذا ما قاله اللالكي في الاعتقاد، ثم خذ هذا ما قاله الصابوني، ثم خذ هذا ما قاله الإسماعيلي، ثم خذ هذا ما قاله البخاري، ابن المديني، الأوزاعي، الثوري، أئمة الإسلام قاطبة، فكيف يعارض هؤلاء لأنه تجهيل لهم بخروج هذه الوقائع واعتبارها؟ فقال المخرجي جزاك الله خيرا، فلقد كنت في غفلة، فصافح وقال شكرا. مثلا مفترض كده، هو إلي ما بقى المدخل هو اللي قال شكرا، أنا ما كنت أعرف هذا. فعلام فصلت لما جاء الحسين وابن الزبير وسليمان بن سرب ولم تفصل في الإجماعات، وكأن الذي قال إجماع جاهل بالأدلة، لهذا فصل هنا ليحكم شبهته، وأجمل هنا حتى يستطيع الرد. حتى يستطيع ماذا يا إخوان؟ حتى يستطيع الرد. فأهل البدع يكذبون، أهل البدع ينحتون شيئا في أذانهم يمكن لهم الرد عليه، أما حقيقة القول أبدا. ولهذا كان يخيفهم أن تقول هات كتاب من كتب أهل السنة، هات كتاب من كتب أهل السنة. يعني وحيد عبد السلام لم يذكر مفصل كلام أحمد في جميعه، في جميع مواضع في كتبه في أصول السنة وغيرها، وإنما جاء برواية لم تثبت من لفظ أحمد التميمي حينما حكاها عن مذهب أحمد، أنه يرى في أئمة في أصحاب البدع أنه يخرج إيه عليه، وفصل قال ها ماذا قل في أصول السنة في الخسين الخلال. تمام يلا هات الكتاب، نزلنا كتاب ها الخلال، يلا خذ اقرأ. التميمي ماذا يقول؟ يقول كيت وكيت وكيت، ها ماذا تقول؟ تم تجيب، ما هو في رسالة صغيرة يا وحيد جنب أصول السنة، جنب السنة خلال في جنب كده من مكتب بتاعتك، اسمها ايه؟ أصول السنة الإمام أحمد برواية عبدوس، هاتها كده اقرأها بالمر. أنت فتحت أسانيد بقى الخلال وجبت هذه الرواية منين؟ ولم تحكم أصلها ولا إثباتها ولا لفظها من إمام أحمد رحمه الله، وتركت أصول السنة لمين؟ الإمام أحمد، وتركت حياة أحمد أصلا. ألم يكن المأمون مبتدعا؟ ألم يكن المأمون المعتصم مبتدعا؟ ألم يكن الواثق مبتدعا؟ فعلام ما خرج أحمد وقال هذا خلاف الآثار، مش ده المبتدع اللي بيقول أحمد لا كرامة له نخرج عليه؟ فهؤلاء ماذا يصنعون؟ ينحتون منهجا ينسبونه لأهل الحق وهو مكذوب عليهم، ثم يحاولون الرد ماذا؟ الرد عليه. أيوة فاروق، خالص ما بدعوش. احمد لم يبدع المأمون ولا المعتصم ولا الوثق. كويس جدا. نعم احمد لم يبدع هؤلاء. ومن احمد حكم عليهم بانهم اهل السنة ولا ماذا؟ يعني احمد حكم عليهم بانهم اهل السنة الذين اجمعت الامة على انهم قالوا الكفر وابتلوا اهل السنة. انما كان الكلام في اعيان هؤلاء، في اعيان هؤلاء هم كفار باعيانهم ام لا، اكفار باعيانهم ام لا. انما قالوا الكفر وابتلوا اهل السنة في هذا، وتبرأ منهم اهل السنة رحمهم الله، ومنهم احمد رحمه الله وائمة السنة، وصفوهم بالضلال والغواية، وذكر ذلك ائمة السنة. راجع شرح السنة للبربهاري وما قاله ائمة السنة في اولئك الثلاثة. يعني يصل الامر الى اننا نقف عند تبديع المأمون والواثق والمعتصم؟ وصل الامر الى هذا ولا التكفير؟ ولا التكفير؟ سبحان الله. ومن يكون على وجه الارض مبتدعا اذا لم يكن المأمون مبتدعا والمعتصم مبتدعا والواثق مبتدعا؟ اذا لم يكن هؤلاء كذلك فمن المبتدع؟ سموا لنا مبتدعا على وجه الارض، فلا اقبح من تعطيل هؤلاء وتجهم هؤلاء في اوصاف الله سبحانه وتعالى، صفات الله عز وجل. وراجع الى ما ذكره المترجمون في تراجمهم، راجع كلام الذهبي في ترجمة هؤلاء، وراجع كلام الأئمة في ترجمة هؤلاء. نعم.
فممن سمعت أيها المعارض أن هذا نفس يخرج من جوف الله تعالى، وهذا الحديث معروف معقول المعنى، جهلت معناه فصرفته إلى غيره مما لم نرى أحدا يقوله أو يذهب إليه.
الحمد لله،
أرحمك الله بالصحبة. إنما فسره العلماء على الروح الذي يأتي بها الريح من نحو اليمن.
نعم.
لأن مهب الريح والروح من هناك من عندهم. فأما أن يقول أحد هو نفس يخرج من جوف الرحمن فما سمعنا أحدا يقوله قبلك، وأدنى ما عليك فيه الكذب أن ترمي به قوما مشنعا عليهم ثم لا تقدر أن تثبته عليهم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، أي أنه جاء من قبل مكة.
إني أجد نفس الرحمن من هاهنا. نعم. يقول هذا في الحاشية، يقول هذا تفسير ابن عيينة أخرجه عنه أبو بكر الحميدي في المسند، فقال: قال سفيان: وإنما يعني قوله أتاكم أهل اليمن أهل تهامة، لأن مكة يمن وهي تهامية، وهو قول الإيمان يمان والحكمة يمان. قال الحافظ عند قول أشار الرسول بيده نحو يمن فقال الإيمان، في تعقم على من زعم المغضب بقول يمان الأنصار، إلى أن قال: مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأجر نفس ربك من قبل. قال أبو عبد الله القرطبي في تأويل أحد أنه الفرج، والثاني معنى الله نفس الكرب عن نبيه بأهل اليمن. وقال هنا رحمه الله: إنما فسره العلماء على الروح الذي يأتي به الريح من نحو اليمن، لأن مهب الريح والروح من هناك من عندهم. فأما أن يقول أحد هو نفس كذا، هو نفس يخرج من جوف الرحمن فما سمعنا أحدا يقوله قبلك، وأدنى ما عليك فيه الكذب أن ترمي به قوما مشنعا عليهم ثم لا تقدر أن تثبته عليهم. وهذا كقول نبي الإيمان يمان والحكمة يمانية، أي أنه جاء من قبل مكة. في كلام العثيمين في هذا تفسير في الشبهات في كتابه الأسماء قواعد المثل. نعم هاتوا.
وادعى المعارض أيضا أن المقرئ حدث عن حرملة بن عمران عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وقد عرفنا هذا من رواية المقرئ وغيره كما روى المعارض، غير أنه ادعى أن بعض كتبة الحديث ثبتوا له بصرا بعين كعين وسمعا كسمع جارحا مركبا. فيقال لهذا المعارض: أما دعواك عليهم أنهم ثبتوا له سمعا وبصرا فقد صدقت،
أي أنهم أخذوا من هذا الحديث إثبات صفتي السمع والبصر، هذا لا إشكال. نعم
جبت. وأما دعواك عليهم
طيب هات عصي في نفس الرحمن. نعم اقرأ.
أبو قتيبة قال أبو قتيبة رحمه الله تعالى في غريب الحديث قال أبو محمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجد نفس ربكم من قبل اليمن، يرويه يزيد بن هارون عن جرير بن شبيب بن نعيم الكلاعي عن أبي هريرة وقال يزيد إنما يعني بذلك أن الأنصار من اليمن وأن الله نفس عنهم الكرب بهم، ويقال أنت في نفس ما في نفس من أمرك أي في سعة، ويقال اعمل وأنت في نفس أي في فسحة قبل الهرم والأمراض وأشباه ذلك من الحوادث ونحو هذا الحديث. قوله لا تسب الريح، فلا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، يريد أنه تفرج بها الكرب ويذهب بها الجذب. يقال اللهم نفس عني أي فرج عني، فمن نفس الله بالريح، فمن نفس الله بالريح أنها إذا هشت في البلد الحار والهواجر أذهب الوهد وأطابت للمسافر المسير، وإذا هبت
ينفس الله به ويفرج.
نعم. وإذا هبت أنشأت السحابة وألقحته بإذن الله، وكانت العرب تقول إذا كثرت الرياح كثر الحب، وإذا تنسمها عليل أو محزون وجد في نسيمها شفاء وفرجا مما يجد. وقد تكلم عليه شيخ الإسلام تيمية وذكر فضل أهل اليمن فقال ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين
يظن أنهم عندهم نفس الرحمن التي يصف.
نعم. ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، الذين قال فيهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري، وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، والإيمان يمان والحكمة يمانية، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات.
يبقى بهم نفس الرحمن. نعم. يبقى لأجل نفس ربكم من قبل، والمعنى أن الله عز وجل نفس. نعم. في تاني تقول البغوي، هذا البغوي.
وقد تكلم أهل العلم على معناه. قال البغوي في شرح السنة أجد نفس الرحمن من قبل اليمن قيل عني به الأنصار، لأن الله سبحانه وتعالى نفس الكرب عن المؤمنين بهم وهم يمانون. انتهى.
من الذي قال بأن هذا صفة لله نفس يخرج من جوف؟ كلهم يقول نفس الله. من الذي قال وأثبت أن لله عز وجل نفسا خرج من جوف إلا هذا الجهل الذي يكذب على السلف ثم يقول تعالى الله عما يصف هؤلاء علوا كبيرا؟ ها العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى قال المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن.
فصل مهم جدا، وهذا الكتاب من أمتع ما كتب في الأسماء والصفات الحقيقة عند المتأخرين، فهذا فصل مهم في الشبهات.
نعم. قال المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. قال الشيخ رحمه الله وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر ينفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب.
نعم. كل شيء يفرج به عن مكروب، يبقى نفس الرحمن ها مما فرج الله عز وجل به.
نعم. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى. ثم انتقل إلى
الحمد لله. الحمد لله. فأين ما ادعاه أن أهل السنة قالوا أنه نفس يخرج من جوف الله، أين هو؟ نعم،
وقوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله.
نعم، أكمل.
فيقال لهذا المعارض: أما دعواك عليهم أنهم ثبتوا له سمعا وبصرا فقد صدق.
انتقل هنا إلى شبهة أخرى، وهي يقول ادعى المعارض أن المقرئ حدث عن حرملة بن عمران عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي أنه قرأ سمعا بصيرا فوضع إبهام على أذنه والتي تليها على عينه. وقد عرفنا هذا من رواية المقرئ وغيره. نعم، غير أنه دعا أن بعض كتبات الحديث ثبتوا له بصرا بعين كعين وسمعا كسمع جريحا مركبا، يعني يقول اخذوا من هذا الحديث هؤلاء اللي هم اهل السنة اثبات بصرا بعين كعين سمعا كسمع جريحا مركبا. من الذي قالها؟ من الذي قال سمعا كسمع وبصرا كبصر وجريحا مركبا؟ شوف الكذب، يكذبون اهل البدع، يكذبون ما يصدقون. نعم. فيقال هذا المعارض،
فيقال لهذا المعارض: أما دعواك عليهم أنهم ثبتوا له سمعا وبصرا فقد صدق.
نعم، أما أنهم أثبتوا له سمعا فنعم، وبصرا فنعم، هذا كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وأما دعواك عليه،
وأما دعواك عليهم أنه كعين وكسمع فإنه كذب ادعيت عليهم، لأنه
نعم،
لأنه ليس كمثله شيء ولا كصفاته صفة،
بل عبارتهم موجودة، سمع لا يماثله سمع وبصر لا يماثله بصر، كما قالت تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي وهو السميع البصير، ليس كسمعي سمع وليس كبصري بصر. فمن أين هذه؟ من الذي قال من الأئمة والعلماء سمعا كسمع بصرا كبصر؟ يا كذاب. طيب، طالما أن هؤلاء كذبة ولا تقوون على معارضة للسنة إلا بالكذب، طب على ما لا تعتقدون ما يعتقد أهل السنة مع أن منهجهم لا يؤتى؟ نعم.
وأما دعواك أنهم يقولون جارح مركب فهذا كفر،
من لا يقوله
لا يقوله أحد من المسلمين، ولكن نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه، وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة جارح وعضو وما أشبهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين.
نعم، أثبت هذا عن أهل السنة. أهل السنة ما ينطقون بما نطق به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما قاله السلف. نعم.
وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال ونعني بها كما عنا، والتكييف عنا مرفوع، وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع.
نعم.
وادعى المعارض أن عبد الرحمن بن مهدي روى عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تقربوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. فادعى المعارض أن الثلجي قال في هذا: من كتاب لم أسمعه من الثلجي. قال: ذهبت المشبهة في هذا إلى ما يعقلون من الكلام من الجوف فناقضوا، إذ صححوا أنه الصمد، والصمد الذي لا جوف له.
فاحتمل أنه هل السنة قالوا هذا؟ ذهب المشبهة في هذا إلى ما يعقلون من الكلام من الجوف فقالوا كلام يخرج من الجوف فناقضوا، إذ صححوا أنه الصمد، والصمد الذي لا جوف له. فاحتمل أنه خرج منه، أي أتى من عنده من غير خروج منه، كما يقال خرج لنا من فلان كذا وكذا من الخير، وخرج العطاء من قبله، لا أنه خرج من جوفه. فيقال هذا المعارض والإمامي الثلجي.
فيقال: قد فهمنا مرادك، إنما تريد نفي الكلام عن الله تعالى مشنعا بذكر الجوف.
نعم.
فأما خروجه من الله فلا يشك فيه إلا من أنكر كلامه، لأن الكلام يخرج من المتكلم لا محالة. وأما ما نصفه بالجوف كما ادعيت علينا زورا فإن نجله عن ذلك هو المتعالي عنه.
كذب. نعم.
لأنه الأحد الصمد، كما قال: ومن زعم أنه لم يخرج منه إلا كخروج عطاء الرجل من من قبله فقد أقر بأنه كلام غيره، وكلام غيره مخلوق لا يجوز أن يضاف إليه صفة، ولو جاز ذلك لجاز أن يقول كلما تكلم به الناس من الغناء والنوح والشعر كله كلام الله، وهذا محال يدعو إلى الضلال. وفي هذا القياس الذي ذهبتم إليه يجوز أن يقال قول اليهود عزير ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، ثالث ثلاثة قبل أن يخبر الله عنهم كان كلام الله. فإن كان القرآن عندكم كلام الله فمنه خرج بلا شك، والجوف منفي عنه، وإن لم يخرج منه فليس بكلامه ولكن كلام غيره في دعواكم. فقل لهذا الثلجي يرد هذا التفسير على شيطانه الذي ألقاه على لسانه، وما نصنع في هذا بقول الثلجي مع ما يرويه؟ مع ما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن سفيان بن عيينة. وأما أن يقاس الكلام من المتكلم بالخير الذي يأتي من قبله والعطاء الذي يخرج من عنده فإنه لا يقيس به إلا جاهل مثل الثلجي، لأن الخلق قد علموا أن الكلام يخرج من المتكلم بلا شك.
إيه علاقة الكلام بالخير؟ فالكلام يخرج من المتكلم، ويبقى وكلم الله موسى تكليم، يعني الخير. طب ولماذا يذكر الناس في المحشر حينما يأتون موسى عليه السلام يستشفعون به فيقولون كلمك الله؟ وقال تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، ماذا يقولون في هذا؟ نعم.
وأن إعطاء العطاء وبذل البذل من المال لا يخرج من نفس المعطي والباذل، ولكن من شيء موضوع عنده بعينه، والكلام غير بائن من المتكلم، والمال والعطاء بائن منه، لأن المتكلم متى شاء عاد في مثل كلامه الذي تكلم به قبل من غير أن يرد الكلام الخارج منه إلى نفسه ثانية. ولعله لا يقدر على رد المال والعطاء الذي خرج منه ولا أن يعود فيه بعينه، فمن قاس هذا بذاك فقد ترك القياس الذي يعرفه أهل القياس والمعقول الذي يعرفه أهل العقل.
سبحان الله، تفاني أخواني، عجبنا والله لجلد أهل الضلال، لجلد أهل الضلال. ولهذا هم يعيشون، كل واحد يعيش لي ضلالة معينة، قدرية في القدر، تجد نفس المستوى، وهؤلاء في الصفات، والآخرون في الإيمان، والآخرون في الألوهية، والآخرون في الصحابة، والآخرون في كذا، كل واحد يعيش لهذه القضية، ولهذا يحاول إتقانها وليس بمتقن. وأهل السنة والجماعة يسهل عليهم معرفة الحق ومعرفة الرد على كل هؤلاء الضلال، ولهذا لابد أن تتسلح، لأنه متى، لأنك لا تعرف متى يحتاج إلى سلاحك، لابد تتسلح، تتسلح، تتسلح في كل القضايا هذه، الإيمان، ها، العذر بالجهل، خرج على السلاطين، مظاهرات، اسماء وصفات، صوفية وقبورية، تعامل مع أهل بدع وأهواء، جماعات، طوائف، طريقة طلب في العلم، موقفك من السلف وكذا، موقفك من زلات العلماء، الجرح والتعديل، طلب العلم وكيف، كل هذا لابد تتقن، ما تدري ما تحتاج إليه، سلاحك لابد أن يكون معك. وفي أي لحظة، بارك الله فيك، في القطار ستحتاج، في السيارة ستحتاج، في الأسواق ستحتاج. شوف الأخ بيشتري طب منه، فبيقوله إيه؟ ها؟ بيقوله توصى بيها شوية ولا مش عارف، أنت رجل أمير، قاله هو عاد في أمير، يعني حتى اللي بيشتري منه الطيب على طول يعطيك على طول. تروح تدخل عنده في البقالة تجد شغال التلفزيون على قناة مين؟ الجزيرة، ويقول كذا وكذا، انت ما تدري ماذا يأتي. في المدرسة تجد المدرس اللي بجوارك يقول، في السوق البائع المشتري، الطبيب، الطبيب تدخل عند طبيب تكشف فيكشف عن منهجه، يصلح أسنانك ويفسد لسانك فاستعد، يبقى انت تحته وعمال يتكلم في المنهج. يا عم ارحمنا، ما فيش فايدة. رايح ازور لواحد مريض، كان معنا احد الاخوة لسه من يومين، كان زمان يعني على السنة، والحقيقة هو بيموت الان، والح علي روح، قلت اروح لعل الله ان ينفعه بي قبل ان ايه، رحت لقيته لا عاجز عن الكلام، عاجز يعني احرف. ولما دخل بعض اخوان الطلبة قال هذا أنا وكلت به المسجد وتركه عشان بيقعد يتكلم في المشايخ. قلت بس جئت به لنفسي. أنا كنت عارف كنت محتار أبدأ معاك إزاي أصلا. خلاص والحمد لله ذكرنا له المنهج إيه خاطبة. فدول ما في مرض الذي يموت يذكر منهجه. نعم.
باب في يدي الله. وروى المعارض أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم يعني في إثبات صفة اليدين الله عز وجل. نعم.
وروى المعارض أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما الركن يمين الله في الأرض يصافح به خلقه. فروى عن هذا الثلجي من غير سماع منه
الركن الحجر يعني يمين الله في الأرض يصافح به خلقه. روى المعارض هذا. نعم.
فروى عن هذا الثلجي من غير سماع منه أنه قال يمين الله نعمته وبركته وكرامته لا يمين الأيدي. فيقال لهذا الثلجي الذي يريد يعني أن ينفي عن الله
الثلجي قال يمين الله فسر يمين الله بالنعمة والبركة والكرامة لا يمين الأيدي. نعم. فيقال لهذا الثلجي
الذي يريد أن ينفي عن الله بهذه الضلالات يديه اللتين خلق بهما آدم عليه السلام ويلك أيها الثلجي إن تفسيره على خلاف ما ذهبت إليه. وقد علمنا يقينا أن الحجر الأسود ليس بيد الله نفسه وأن يمين الله معه على العرش غير بائن منه
لأن يمين الله عز وجل هذه صفة له يقولها معه على العرش أي أن الله عز وجل بذاته على العرش بيديه ووجهه سبحانه وتعالى. نعم. وسائر الصفات ونحن نعلم يقينا أن الحجر ليس بيد الله وليس يد الله نفسه. نعم.
ولكن تأويله عند أهل العلم كأن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله.
نعم. كما جاءت رد العثيمين أيضا. نعم.
كقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فثبت له اليد التي هي اليد عند ذكر المبايعة إذ سمى اليد مع اليد واليد معه على العرش. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل. فثبت بهذا لله اليد التي هي اليد وإن لم يضعها المتصدق في نفس يد الله.
نعم. يعني بالإضافة فكون اليد مضافة إلى الرحمن إذن هي يد حقيقية. وإن كنا نعلم ونجزم ونقطع أن الصدقة لا تقع في يد الله سبحانه وتعالى في نفس يد الله سبحانه وإنما إشارة إلى القبول. ولهذا التأويل لا يمنع إثبات الصفة فالصفة ثابتة بدليل الإضافة والتأويل ثابت بدليل الواقع. نعم.
وكذلك تأويل الحجر الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له وتثبيت ليد الرحمن ويمينه لا النعمة كما ادعى الثلجي الجاهل في تأويله وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب نجوى من فوق عرشه كذلك يقدر أن تكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه.
نعم. إذا لو قال قائل أنتم تثبتون صفات حقيقية إذن أثبتوا ماذا؟ أثبتوا أن الحجر يمضي حقيقة فهو نفس اليمين وأثبتوا هذا أن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل أثبتوا هذا حقيقة أن الصدقة تقع في نفس يد الرحمن. قلنا من قال لك بأننا نثبت حقيقة هذا التأويل إنما نثبت حقيقة الصفة والصفة حقيقتها ثبتوا عندنا بماذا؟ بدليل إضافة. فلو لم يكن لله عز وجل يد ما صحت الإضافة إليه أما المعنى فشيء آخر. فإن الصدقة لا تقع في نفس يد الله لأن الله عز وجل فوق سماواته والمتصدق هو في الأرض كذلك الحجر فإنه حجر وليس هو نفس يمين الرب سبحانه وتعالى ولكن المعنى جاء في الحديث إن صح كأن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله إذا صح. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى قال المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض
أوله. نعم.
فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق.
نعم.
يمين الله في الأرض.
ثم فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل انتهى من مجموع الفتاوى.
يبقى إذن الحديث مرفوعا هذا ضعيف لم يثبت. أما الموقوف على ابن عباس ففيه فمن صافحه فكأنما يصافح الله فبهذا اتضح المراد وليس أنه نفس يمين الله عز وجل لأن في الأثر ما أطلق اليمين وإنما قال في الأرض في الأرض. نعم.
وكذلك ادعى الجاهل الثلجي قال الدارمي رحمه الله رحمه الله
أيضا كلام العثيمين في يد الله فوق أيديه يد الله فوق أيديه في نفس الشبهات.
قال المثال الرابع عشر قال العلامة العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
وإنما جعل الذين يبايعونك إنما يبايعون الله من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم.
فمن بايع رسول الله فببيع الله بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله. وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. قال الشيخ الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا.
نعم السماء فوقنا هل يعني معناها على رؤوسنا فوقنا على رؤوسنا أو فوقنا وهي مباينة منفصلة عنا. فيد الله التي هي صفة له فوق أيدينا لأن يد الله عز وجل لله سبحانه والله فوق عرشه. هذا المعنى فهمتم يا إخواني ولا ما فهمتم؟ يد الله فوق أيدينا الله عز وجل فوق سماوات على عرش مستوى إذن هو فوقنا ولا لا؟ ويداه صفة الله ولا لا؟ إذن يد الله فوق أيدين، ولا يعني هذا المباشر والمماس. نعم،
فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. العلماء سبحان الله عندهم الأجوبة السهلة. نعم،
فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. المثال
نقل
إلى شيء آخر
واضح. إذن الشيخ يقول في قوله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يقول انظر، فهذه الآية تضمنت أمرين: الأول ما يتعلق بقول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لما كانت مبايعة رسول الله من بيع الله عز وجل، أي أننا نبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ببيع الله عز وجل، كما هو في قوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإننا نطيع، فإن طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله، وكذلك مبايعتنا لرسول الله هي مبايعة الله عز وجل، لأنه لا فرق بين أمره وأمر الله عز وجل. إن الذين يبايعونك، فأسند البيعة للرسول، يبايعونك كما جاء في الصحيح حديث سلمة ابن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال: على الموت. بايعوا من؟ بايعوا رسول الله، ولو قال بايعوا الله، لكن لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما بايعوا الله عز وجل، لأن طاعته من طاعة الرسول، لا إشكال لا إشكال. إذن أيضا افهم يد الله فوق أيديهم، فالله عز وجل اليدان صفة له، والله عز وجل يداه غير بائنتين منه، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، والمبايعة بالأيدي إنما وقعت على الأرض لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت المبايعة بالأيدي، ولهذا لما مدت النساء أيديهن لرسول الله قال: أنا لا أصافح النساء، لما قلنا: يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، قال: أنا لا أصافح النساء، فكانت يده مع أيديه، فيد الله فوق أيديهم حقيقة، لأن يديه سبحانه صفة له، والله فوق عرشه سبحانه وتعالى، إذن يده فوق أيديهم، ولا يعني هذا ألا المباشرة أن تكون معهم على في الأرض، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، فهذه الفوقية معروفة، والفوقية لا تقتضي مماسة ومباشرة، مثل ما نقول السماوات فوقنا، ولا يعني هذا نايه مماسة لرؤوسنا. من لازم هذا، من لازم يد الله فوق أيديهم، أن الله عز وجل مؤيدهم، أن الله عز وجل ناصرهم، أن الله عز وجل كذا، ولهذا يكون التفسير لما يقال بأن هذا دليل على يعني توفيق الله لهم أو كذا أو كذا، فهذا من اللازم، أما الحقيقة يد الله فوق أيديهم، حقيقة اليدين نعم، يداه سبحانه فوق أيدي النبي والصحابة رضوان الله عليه، لأن يديه صفة له سبحانه، وهو سبحانه وتعالى بصفاته على عرشه مستوى. يبقى عرفنا الآن ما يتعلق بالأثر الحجر أو الركن يمين الله، وما تعلق بيد الله فوق أيديهم. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى الدارمي أقصد، قال: وكما يقدر أن يكون مع كل صاحب نجوى من فوق عرشه، كذلك يقدر أن تكون يده فوق أيديهم من فوق عرشه. طيب معيته سبحانه وتعالى مع كل صاحب نجوى، معية علم ولا معية ذات؟ معية علم، كذلك يده سبحانه وتعالى، ليس يعني أنها معه في الأرض، وإنما هي صفة له سبحانه وتعالى، والله فوق عرشه، ما الإشكال في ذلك؟ طيب يبقى إذن الركن يمين الله أو الحجر الأسود يمين الله، هل هو يمين الله حقيقة ولا ماذا؟ تكلم عن هذا الأثر، أحد يتكلم؟ مسعد
اليس يمين الله بمعنى انه اليد اليمنى لله سبحانه وتعالى
انه نفس اليمين.
نعم لكنه على يمين الله سبحانه وتعالى.
يعني كيف على يمين؟ الاول انت حضرت الكلام. طيب قول ها. هو ليس نفس اليمين
ليس يمين الله سبحانه وتعالى لكنه على يمين الله في الارض يعني على اتجاه اليمين.
لا مين اللي قالك كده؟ سمعت الكلام ده؟ لا ولا في المنشيه ولا في السريه ولا في يعني. لا خلي بالك المطلع كويس صح ان هذا ليس يمين الله يعني نفس ليس نفس اليمين لكن نكمل بقى امال هو ايه ها نقول الاول ها احمد تمام من جهه الثبوت نسبه الاول اثبت ثم انقش فالاثر مرفوع هذا لم يثبت طيب لكن ورد رفوع ابن عباس ابن عباس الاثر ورد ابن عباس ها ما هو الحجر اسود يمين الله في الارض فمن صفحه ها أن الحجر هو نفسه يمين الله إنما المعنى في الأرض تمام فمن صافحه يبقى إذن المعنى فمن صافحه فكأنما صافح الله هذا المعنى المراد. طيب يد الله فوق أيديهم الكلام فيها عزيم محلاوي ما عادش محلاوي طيب مصطفى هو محلاوي ولا انت مش محلاوي ها مين اللي شغلك عشان كده انا بختار انت فاكر انت ناس ان انا 20 سنه مدرس ما انا هختار ما انا هختار اي احد مش هختار اي احد نعم انا بختار السرحان المشغول شوف في شبهات خطيره يعني اولى بك ثم اولى انك انت تاتي ايه هنا جنبي تقول لي قاعد يا شيخ ويا يوسف يعني اقول على حقيقته كيف على حقيقته نعم المبايعة وقعت الأول أتكلم عن الآية من جهتين الجهة الأولى فيما تعلق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يبايعون الله بمعنى المبايعة وقعت لمن مباشرة والحقيقة للرسول ولكنها لما كانت طاعة الرسول من طاعة الله مبايعة الرسول من مبايعة الله كان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. طيب الثانية يد الله فوق أيديهم والله فوق العرش وصفاته غير بائنة منه إذن هو فوق العرش إذن فوق يداه فوق أيدي من يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. نعم من لازم ذلك أن الله عز وجل يوفقهم ويؤيدهم وينصرهم وهكذا هذا من اللازم يعني هذا من اللازم وليس أننا ننفي اليدين الحقيقيتين بالتأويل ولهذا احنا قلنا تكرارا ومرارا وهذا اللغز الذي لم يفهمه الأشاعرة ويحاولون اصطياد أهل السنة به يأتون مثل هذه الأمثلة حتى تأتي أنت تؤول تجري بأعيننا وتصنع على عيني حتى إذا أولت قالوا أمسكنا بك أنت أولت مثل ما نؤول ما الفرق بيننا وبينك أنت فسرت بأعيننا أي بمرأة منا إذن أين الصفة يبقى أنت أولت قلنا لا إن التأويل لا ينفي إثبات الصفة فإثبات الصفة بدليل الإضافة لأن الله لو لم يكن له يدان لما صحت الإضافة إليه لو لم يكن محلا قابلا لهذا الاتصاف لما صح أن يضاف إليه ونؤول بالسياق بالمعنى واضح؟ نعم
قال الدارمي رحمه الله نعم. وكذلك الدعاء
يعني إشارة إلى فضيلة مس الحجر
وأنا من صافح فكأنما صافح الله فكأنما وليس أنه صافح الله حقيقة إشارة إلى الترغيب الترغيب بس نعم زي من يضع صدقة المصدق يقع إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل ترغيب في الصدقة يفسر حديث الآخر فإن الله عز وجل يقبلها بإيه بيمينه فيربي أحدكم كما يربي أحدكم فلوة هل هذا يأخذ تقع في يد الله عز وجل حقيقة لا لكن لو لم يكن الرحمن يد ما صح أن يقال في يد الرحمن نعم
وكذلك ادعى الجاهل الثلجي أن الله خلق آدم بيده قال بنعمته التي أنعم بها عليه فخصه بما خلق من كرامته
وكذلك ادعى الجاهل الثلجي أن الله خلق آدم بيده قال بنعمته التي أنعم بها عليه فخصه بما خص من كرامات
فيقال لهذا الثلجي البقباق النفاج لو كنت ممن يعقل شيئا من وجوه الكلام لعلمت أن هذا تأويل محال من كلام الله
البقباق النفاج المتشبع بما لم يعط يا بقباق البقباق النفاج نعم
لعلمت أن هذا تأويل محال من كلام ليس له نظام ويلك وأي شيء من خلق الله من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو بهيمة لم ينعم الله عليه في خلقه إذ خلقه حتى خص بنعمته آدم عليه السلام ومن عليه بذلك من بين هؤلاء الخلائق وأي منقبة لآدم فيها إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته كما خلق آدم
نعم
وأعجب من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون
كذلك قولهم القدرة فكذلك خلق الله إبليس بقدرته طب وإذا كان نعمة وقدرة ما أنعم الله إلا على آدم حتى إن الناس يأتون يوم القيامة فيقولون له خلقك الله بنعمته كان لآدم أن يقول وأي شيء نستحق به الشفاعة لكم وإن الله عز وجل قد خلقكم بقدرته وأنعم عليكم وما بكم من نعمته فمن الله وإن تعدوا نعمة الله ألم تروا أن الله خلق ألم تروا أن الله إيه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن عليكم جميعا الله أنعم علينا جميعا فما الذي اختص به آدم وفي معرض ماذا الرد على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إذن هذا شيء اختص الله به آدم حتى أظهر فضله في هذا الموضع على إبليس مما لا يستطيع إبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك ولهذا ما كان الرد إلا عدولا عن المحل قال خلقتني من نار وخلقته من طين نعم
وأعجب من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
أولى ثم أولى بأهل الضلال أن يقولوا ما قال المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا نعم وأولئك هم مفلحون وما يطع الله ورسوله ويخشى الله واتقي فأولئك هم الفائزون إنما محاولات وكلها انتقال من ضلالة إلى ضلالة ومن غواية إلى غواية ابحث عن منهج أهل السنة والتزمه قبل الموت فإنك تسأل في قبرك من ربك ما دينك من نبيك نعم
وأعجب من ذلك قول
هؤلاء ما يعرفون الرب سبحانه وتعالى هؤلاء الذين عطوا الله عن صفاته ما يعرفون الرب أو مثلوا الله بخلقه ما يعرفون الرب ولا هذا الخلاف مع هؤلاء بعض الناس يقول الخلاف في مسائل فروع ما هذا مسائل خلاف في الرب سبحانه في الرب من الرب المعبود من الرب المعبود الرب اللي ماله اسم ولا صفة أو الرب اللي لا فرق بينه وبين المخلوق إنما الرب الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير من النبي المتبع من النبي الذي نؤمن به نبي المتبع الذي لا يتقدم قول قوله ولا حكم حكمه أو النبي الذي يقول القائل يحب النبي إيه مش عارف ايه صلوا على النبي فجأة كده مرة واحدة طلع المجتمع كله بيصلى على النبي على ابواب المحلات وعلى السيارات وعلى كده طيب اولى من صلوا على النبي اتبعوا النبي واحنا لا نمنع الصلاة على النبي لكن الصلاة على النبي ما معناها لو يتدبرها هؤلاء وهم يقولون الصلاة على النبي لعلموا ان الصلاة على النبي الذي أنعم الله به علينا، لقد من الله على المؤمنين بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، دي محل النعمة بقى، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله علينا بهذا؟ إنما صلى على النبي وهو حالق لحية مخالفة النبي، صلى على النبي وهو مسبل ثيابه مخالفة للنبي، صلى على النبي ويعتقد خلاف اعتقاد النبي، صلى على النبي وهو يتعبد الله بخلاف ما تعبد النبي. تبع النبي، ومن الاتباع الصلاة. في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة عليه؟ كيف الصحابة يسألوا كيف كيف صيغة الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. الصحابة يهتمون بهذا، اتباع كيف كيف كيف، وقد استقر الفضل عندهم، لكن يسألون كيف نصلي عليك. ولهذا احنا قلنا والله بسم الله تكفي الأمة، والله بسم الله تكفي الأمة، لو وقفت لهم عند بسم الله فقط، بسم الله بسم الله، استعين بالله سبحانه وتعالى على عبادة الله عز وجل، ما استعين بغيره ولا ألجأ إلى سواه، إنما إيه يفيدنا صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي بدون اتباع للنبي وبدون تفقد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تدبر هذا، هو الذي من هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا من يتلو عليهم آياته وراك التلاوة والعلم والتزكية وإن كنت من غير هذا لفي ضلال مبين، وراك الضلال والهداية. شوف مهما تخفي رأسك، مو شوف مهما تقول الكلام في الأشخاص والكلام في أهل البدع والإكفاء، وراك وراك، ما في هداية إلا بهذا ولا ضلال إلا باجتناب هذا، ما في إلا هذا. بشرى رأى أحد إخوانكم الأخ حسام، ماذا رأيت يا حسام؟ قول لإخوانك، ارفع صوتك، يعني هذه بشرى إن شاء الله لكم جميعا، نحسب أنها بشرى إن شاء الله لكم جميعا. نعم.
إمام ابن باز رحمه الله تعالى، وجلست معه وسألته، قلت له شيخنا عندنا شيخ يسمى الشيخ هشام بن فؤاد البيلي، فقال أعرفه من طلابنا، فقلت له شيخنا
هو ما يعرفني في الحقيقة، هو ما الشيخ ما يعرفني في الحقيقة، أنا أعرفه لك وما أعرفه. نعم.
فقلت له شيخنا إنه يذكر أهل البدع
كثيرا، ده ما يعني ده محل الشاهد يعني، إنه يذكر يعني أهل البدع ويعيبه. نعم.
هذا يحمد عليه أم يذم؟ فقال بل يحمد عليه.
نعم. فأقول يعني إن شاء الله نحسب أنها بشرى يعني في هذا، وهذا ما عليه السلف، هذا ما عليه السلف، يعني المسألة إنما الرؤية يستأنس بها، إنما هذا ما عليه السلف. نعم.
وأعجب من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فادعى الثلجي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأول كلتا يديه يمين، أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي،
يعني أنه هو يرد يعني أنها إثبات اليمين حقيقة، هذا تأويل غلوليين أصحاب الغلو. نعم.
أنها يمين الأيدي، فخرج من معنى اليدين إلى النعم، يعني بالغلوليين أهل السنة. نعم. يعني أنه لا يكون لأحد يمينان ولا يوصف أحد بيمينين، ولكن يمين وشمال بزعمه. قال أبو سعيد رحمه الله ويلك يعني أيها المعارض،
كلتا يديه يمين، يقول أنه لا يكون أحد يمينان ولا يوصف أحد بيمينين ومن ذلك الله عز وجل، ولكن يمين وشمال بزعمه. نعم. قال أبو سعيد
ويلك أيها المعارض، إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليدين ما قد أطلق على التي في مقابلة اليمين والشمال، ولكن تأويله وكلتا يديه يمين أي منزه عن النقص والضعف، كما في أيدينا الشمال من النقص وعدم البطش، فقال كلتا يدي الرحمن يمين إجلالا لله وتعظيما، أن يوصف بالشمال وقد وصفت يداه بالشمال واليسار.
وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال
ذلك في رواية عند مسلم من حديث عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال سند عمرو بن حمزة وضعيف وقد فرض بقوله بشماله فهي منكرة والله تعالى أعلم. وأما قول المصنف رحمه الله واليسار فهذه اللفظة جاءت في حديث ضعيف. هذا كلام طبعا كلام مردود, هذا كلام مردود. فهذا الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى ولا يقال كلام يعني يقال في اللفظة يعني أنها ثابتة أو محفوظة أو غير محفوظة, إنما ما يقال في سيدنا عمر بن حمزة وهو ضعيف قد تفرد بقول بشماله فهي منكرة, فإن هذا يقتضي أن الحديث ضعيف وعند مسلم يقتضي أن الحديث ضعيف. إنما الكلام في اللفظة هل اللفظة هذه ثابتة وبالتالي لا تعارض وكلتا يدي رب يمين أي من اليمن والبركة سحاء كما جاء في الحديث الآخر الليل والنهار أرأيت منذ أنفق ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ولهذا الذي يرد الشمال بدعوى أن الشمال نقص هذا غلط, هذا رد غلط, لأن الشمال نقص في من؟ في المخلوق ليس في الخالق. إنما من جهة رواية يقول هذه اللفظة خولف فيها فلان أو كذا هذه مسألة أخرى, هذه مسألة أخرى من جهة اللفظة. إنما من جهة أن الشمال نقص ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأن له شمالا هذا لا. إذا ثبتت الرواية بأن له الشمال نقول بأن له الشمال ما في إشكال, وشماله سبحانه وتعالى لا نقص فيها كما في المخلوق. ولهذا يقال كلتا يدي ربي يمين, وجاء في الحديث الآخر وبيده الأخرى وبيده الأخرى. فعلى كل هذا محل بحث عند أهل العلم, لكن لا ترد أنه لا يليق أن يوصف الله عز وجل بالشمال لأن الشمال تقتضي ماذا؟ نقصا, لأنه إذا ثبتت الرواية بها فعلى العين وعلى الرأس. نعم.
وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو لم يجز أن يقال كلتا يدي الرحمن يمين
نعم.
لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح. نعم.
وهذا قد جوزه الناس في الخلق فكيف لا يجوزه الثلجي في يدي الله أنهما جميعا يمينان.
نعم.
وقد سمي من الناس ذا الشمالين فجاز في دعوى الثلجي أيضا خرج ذا الشمالين من معنى أصحاب الأيدي.
نعم. بعض الصحابة وصف بهذا ذي الشمالين, هل معنى ذلك أنه ما في له يد يمين؟ نعم.
ثم ادعى الجاهل أيضا أن هذا من النعم والإفضال كقول الشاعر سأبكيك للدنيا وللعين إنني رأيت يد المعروف بعدك شلتي. نفس المعروف ليس له يد وإنما المعطي له يد حقيقة فهي التي تشل. ويلك أيها الثلجي أتعلم بوجه العربية ولغات العرب وأشعارهم من هو أعلم بها منك؟ هذا ها هنا في المعروف جائز في المجاز لا يستحيل وفي يدي الله لا تعالى اللتين.
لا أتعلم أو تعلم بوجه العربية ولغات العرب وأشعارهم من هو أعلم بها منك. نعم.
وفي يدي الله تعالى اللتين يقول خلقت بهما آدم يستحيل أن تصرف إلى غير اليد, لأن المعروف ليس له يدان يقبض بهما ويبسط ويخلق ويبطش فيقال يد المعروف مثلا ولا يقال فعل المعروف بيديه كذا وخلق بيديه كذا وكتب بيديه كذا كما يقال خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده. ذاك في سياق القول بين معقول وهذا في سياق القول بين معقول من صرف منهما شيئا إلى غير معناه المعقول.
أعد لأن المعروف. نعم.
قال لأن المعروف ليس له يدان يقبض بهما ويبسط ويخلق ويبطش فيقال يد المعروف مثلا ولا يقال فعل المعروف بيديه كذا وخلق بيديه كذا وكتب بيديه كذا.
التثنية تنفي, ولهذا لا يقال في المعروف يداه حتى تقيس هذه على تلك. نعم.
كما يقال
بيديه كذا وكتب بيديه كذا هذا لا يمكن, كما يقال خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده ذاك في سياق القول بين معقول وهذا في سياق القول بين معقول من صرف منهما شيئا غير معناه المعقول جهل ولم يعقل. نعم.
أولم يكفك أيها المعارض كثرة ما نسبت إلى الله تعالى وإمامك المريسي في نفي اليدين عنه بهذه الأغلوطات، وما حسدتما أباكما آدم في خلقته بيدي الرحمن تبارك وتعالى في صدر كتابك حتى عدت لأقبح منها في آخر الكتاب، فادعيت أن يدا الله اللتين خلق بهما آدم قدرته ونعمته، فامتن على آدم بما ركب فيه. ويحك، وهل بقي أحد من خلق الله لم يخلقه بقدرته حتى يمتن على آدم بهذه النعمة من بين الخلائق؟ هذا محال، لا يستقيم في تأويل، بل هو أبطل الأباطيل. وأشد منه استحالة ما ادعيت في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه إن الله خمر طينة آدم ثم خلطها بيده فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله ثم مسح إحدى يديه بالأخرى. فادعيت أيها المعارض أن له تفسيرا من قبلك أنه لما امتن الله على آدم بنعمته كانت تلك النعمة مخالطة لقدرته، وقال بيديه بنعمته وقدرته هكذا. فيقال لهذا المعارض إذا خلط قدرته بنعمته فسماهما يديه في دعواك، فما بال هذه المنة وضعت على آدم من بين الخلائق وكل الخلق في نعمته وقدرته بمنزلة واحدة، إذ كل خلق في دعواك بنعمته وقدرته لا بيديه. وكيف يجوز أن يخلط القدرة بالنعمة والقدرة غير مخلوقة والنعمة كلها مخلوقة؟ هذا كلام لا يخرج من جوف عاقل، وما يوفق لمثله إلا كل جاهل.
هل يوفق يعني من التوفيق؟ لا، يعني كان يوفق مثله إلا كل جاهل من باب الإيه؟ يعني الموافقة. نعم.
ثم رويت عن الحسن البصري رحمه الله كذبا أنه قال في قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم قال نعم الله، فعمن رويت هذا عن الحسن؟ فاكشف عن رأسك فإنك لا تكشف عن ثقة، وقد أكثرنا النقض عليك وعلى إمامك المريسي والثلجي في تفسير اليد في صدر كتابنا هذا، غير أنك أعدته في آخر الكتاب فأعدناها.
نعم، شوف الكلام في عمر بن حمزة. عمر بن حمزة، هات كلام النووي، كلام الحفاظ على عمر بن حمزة في هذا الحديث. نعم، عمر بن حمزة. نعم، حديث مناكير ما صح منها شيء، يعني ما صح منها شيء، حديث مناكير فقط، أحد أحمد غير أحمد. نعم، أي نعم، عند مسلم. ها، عند مسلم، شوف الكلام، هذا كلام نووي. نعم،
باب في إثبات وجه الله عز وجل.
هات الكلام كله فيه، هات الكلام كله فيه، وفي حديث مسلم بصفة خاصة، الكلام فيه بصفة عامة وحديث مسلم بصفة خاصة. فين؟ بس فقط؟ لا، فقط ابن حجر، هات لفظ ابن حجر فقط، هذه ترجمته، كل ترجمته له تقريبا. هنا في التهذيب تمام. طب كلام في الحديث، هات كلام الحفاظ في الحديث، كلام الحفاظ في الحديث. لا، إنما تكلموا على لفظته، ما تكلموا على حديث. نعم،
باب في إثبات وجه الله عز وجل. ثم لما فرغت من إنكار اليدين ونفيتهما عن الله ذي الجلال والإكرام أقبلت قبل وجه الله ذي الجلال والإكرام لتنفيه عنه بمثل هذه العمايات، كما نفيت عنه اليدين فزعمت أن وكيعا روى عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه فلا يصرفه عنه حتى يكون هو الذي يتصرف
ينصرف.
حتى يكون هو الذي ينصرف أو يحدث حدث سوء. ثم قلت أيها المعارض إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله.
قبل عليه بوجهه يعني بنعمته وإحسانه، هكذا يقول. نعم،
وما أوجب للمصلي من الثواب كما قال فثم وجه الله أو وكل شيء هالك إلا وجهه، وكقوله ابتغاء وجه الله، وكقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى الله وحده. فإن قال قائل ولله وجه، قيل له إن كنت تريد كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأينما تولوا فثم وجه الله فقوله الحق. وإن أردت عضوا كما ترى
من وجوه قال قائل ولله وجه
فإن قال قائل ولله وجه قيل له إن كنت تريد كل شيء هالك إلا وجهه وكل شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأينما تولوا فثم وجه الله فقوله الحق. وإن أردت عضوا كما ترى من الوجوه فهو الخالق هذه الوجوه. فقد يحتمل أن يقال هذا وجه الشيء ووجه الأمر وتقول هذا وجه الثوب ووجه الحائط فقوله وجه ربك ما توجه به إلى ربك من الأعمال الصالحة. وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله يقول ثم قبلة الناس يتوجهون إليها وقوله ثم وجه الله ثم قبلة الله فيقال لهذا المعارض
هذا كلام المعارض فأول الوجه بهذا
نعم فيقال لهذا المعارض لم تدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام والجحود به وبآياته التي تنطق بالوجه حتى ادعيت أن وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام مخلوق لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة.
لحظة تفسير إيه؟ تفسير إيه؟ لا أنت مالك بالحشية أنا لا أقول الحشية
نعم. قال فيقال لهذا المعارض لم تدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام والجحود به وبآياته التي تنطق بالوجه حتى ادعيت أن وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام مخلوق لأنك ادعيت أنها أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه ونعم وإحسان والأعمال كلها مخلوقة لا شك فيها فوجه ربك ذي الجلال والإكرام في دعواك مخلوق فزعمت أيضا أنها قبلة الله والقبلة أيضا مخلوقة فادعيت أن كل ما ذكره الله تعالى في كتابه من ذكر وجهه وجه مخلوق ليس لله منها وجه صفة ولا هو ذو وجه في دعواك وكتاب الله المكذب لك في دعواك وهو ما تلوت أيها المعارض من هذه الآيات التي كلها ناقضة لمذهبك وآخذة بحلقك
أي لن نرد عليك بآيات أخرى ولكن من الآيات نفسها سنبطل دعواك نعم
أو تؤثر تفسيرك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثر مأثور منصوص مشهور ولن تفعله أبدا لما قد روي عنه خلافه وهو قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله أفيجوز أن يتأول هذا أنه قال الزيادة النظر إلى الكعبة أو إلى أعمال المخلوقين
الوجه عن القبل ها فحينما قال نظروا إلى وجه الله يعني النظر للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قال نظروا إلى وجه الله أفيجوز أن يتأول هذا أنه قال الزيادة النظر إلى الكعبة أو إلى أعمال المخلوقين نعم
وكان يدعو اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك فيجوز في تأويلك أن يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى الأعمال الصالحة من أعمال خلقك أم إلى القبلة
نعم
ويلكم ما سبقكم إلى مثل هذه الفرية على الله إنس ولا جان ولا فرعون من الفراعنة ولا شيطان
الله أكبر نعم
وأعظم من ذلك دعواك أن وجه الله كوجه الثوب والحائط الميت الذي لا يوقف منها على وجه ولا ظهر ما تركتم من الكفر بوجه الله غاية ولو قد تكلم بهذا رجل بالمغرب لوجب على أهل المشرق أن يغزوه حتى يقتلوه غضبا لله وإجلالا لوجهه
الله أكبر ذي الجلال والإكرام
نعم ولو قد تكلم بهذا رجل بالمغرب لوجب على أهل المشرق أن يغزوه حتى يقتلوه غضبا لله وإجلالا لوجهه ذي الجلال والإكرام رأيتك أيها الجاهل إن كان وجه الله عندك قبلته والأعمال التي ابتغي بها وجهه وكوجه الثوب والحائط أفيجوز أن يقال للقبلة ولأعمال العباد ذو الجلال والإكرام
نعم طالما أنك فسرت الوجه بالقبلة والأعمال أفيجوز أن يقال للقبلة والأعمال ذو الجلال والإكرام وانظر إلى ذو في الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تعلم أن ذو هنا وصف لماذا
للوجه
نعم
فقد علم المؤمنون من خلق الله أنه لا يقدس وجه بذي الجلال والإكرام غير وجه الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأما تكريرك وتهويلك علينا بالأعضاء والجوارح فهذا ما يقوله مسلم.
وماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ لو حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيبا لا أحرقت سبحات القبلة سبحات الأعمال الصالحة. نعم.
قال وأما تكريرك وتهويلك علينا بالأعضاء والجوارح فهذا ما يقوله مسلم غير أن نقول كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه عنا به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين لا الأعمال الصالحة ولا القبلة ولا ما حكيت من الخرافات كاللاعب بوجه الله عز وجل. وكذلك قوله كل شيء هالك إلا وجهه يقول كل وجه هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه وأجمل الوجوه وأنور الوجوه الموصوف بذي الجلال والإكرام الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه وأن الوجه منه غير اليدين واليدين منه غير الوجه على رغم الزنادقة والجهمية.
الله أكبر.
وسنذكر في ذكر الوجه آيات وآثار مسندة ليعرضها أهل المعرفة بالله على تفسيرك هذا هل يحتمل شيئا منها شيء منه فإن كنت لا تؤمن بها فخير منك وأطيب من عباد الله المؤمنين من قد آمن بها وأيقن.
الله أكبر. وفيهم الكفاية والحمد لله.
نعم. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فأينما تولوا فثم وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله. فالخيبة لمن كفر بهذه الآيات كلها أنها ليست بوجه الله نفسه وأنها وجوه مخلوقة. ومما يوافقه من صحاح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثناه عثمان بن أبي شيبة وراوي إسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره.
أفيستقيم وجهه.
نعم. أفيستقيم أيها المعارض أن يتأول هذا أنه أحرقت سبحات وجهه وجه الأعمال الصالحة ووجه القبلة كل شيء أدركه بصره ما يشك مسلم في بطوله واستحالته.
نعم.
أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثناه سليمان بن حرب وراوي إسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
قال شيخ الإسلام فيحجب تحجب العبادة عن الإدراك كما قد يحجب الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمر فإذا زالت تجلت الشمس والقمر. وقال رحمه الله الحجب عند السلف والحديث وغيرهم هي حجب الله عن العبد وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحجب عندهم عندما يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحجب عندهم يقوم بالعبد من موانع الرؤية وهي أمر عدمي أو عرض وجودي. الحجب عند السلف والحديث غيرهم هي حجب الله عن العبد حجب الله عن العبد فإذا جعلهم خلقا قادرين على رؤيته في الآخرة فإن الله عز وجل يمكنهم من أن يرونه أما في الدنيا فلا يستطيع أحد أن يراه ولهذا قال النبي فإن الله قد أوحى إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت لأنه ما في أحد يستطيع أن يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا ولهذا قال موسى عليه السلام أرني كيف أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل وهذا عظيم الخلقة جعله إيه ده أما في الآخرة فيستطيع الإنسان ذلك لكن من غير إدراك. وقال أيضا في هذا الحديث فيه ذكر حجابه فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى قال لها نار ونور. طيب وقال في حجابه النور أنه حجب عن المخلوقات بحجاب النور أن تدركها سبحات وجهه وأنه لو كشف ذلك الحجاب بحرق السبحات وجهه ما أدركه بصره من خلق هذا الحجاب عن إحراق السبحات يبين ما يرد في هذا المقام.
أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثناه سليمان بن حرب وروى إسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. أفيجوز أيها المعارض أن يتأول هذا أعوذ بثوابك والأعمال التي أبتغي بها وجهك وبوجه القبلة؟ فإنه لا يجوز أن يستعاذ بوجه شيء غير وجه الله تعالى، وبكلماته لا يستعاذ بوجه مخلوق. ومن ذلك ما حدثنا سليمان بن حرب وربي إسناده رحمه الله عن عمار بن ياسر
قال النبي الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. النبي ما يعوذ بإيه؟ يستعيذ بالمخلوق. هذا إشارة ودليل قوي على إثبات الوجه صفة الله سبحانه وتعالى، فأنه يستعاذ بالصفة، يستعاذ بالصفة لكن لا يستعاذ بالمخلوق. ولهذا في قول النبي أعوذ بكلمات الله دليل على أن الكلام صفة لله عز وجل كذلك. نعم.
ومن ذلك ما حدثناه سليمان بن حرب عن عمال بن ياسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. أفيجوز لك أن تقول في هذا لذة النظر إلى قبلتك وإلى الأعمال التي أبتغي بها وجهك التي ابتغي بها وجهك؟ قال ومن ذلك ما حدثني يحيى الحماني وراوي إسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. أفيجوز أن يتأول هذا أنه النظر إلى الأعمال التي ابتغي بها وجه الله أو إلى وجه القبلة؟ وكذلك قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله تعالى. حدثناه موسى بن إسماعيل وراوي إسناده رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أحمد بن يونس وروى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن.
كما دل على ذلك المعنى حديث صهيب رضي الله عنه. نعم.
أفيجوز أن تتأول هذا أنه يتجلى لأهل الجنة فنظروا إلى وجه قبلته وإلى الأعمال الصالحة؟ كان النظر إلى وجه القبلة
أهل الجنة نعيما أعظم النظر إلى وجهه، يعني إلى قبلته. هل هذا أعظم النعيم؟ أعظم من الحور العين وأعظم من الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة وأعظم وأعظم النظر إلى الوجه. نعم.
كان النظر إلى وجه القبلة.
نعم.
كان النظر إلى وجه القبلة في دعواك آثر عندهم مما هم فيه من نعيم الجنة. ومن ذلك ما حدثنا عبد الله بن رجاء البصري وربي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله حط عليهن ملك فضمهن تحت جناحيه فصعد بهن لا يمر على قوم من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمن، وقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أفيجوز لك أن تتأول أن هذا الملك يصعد بهن حتى يحيى بهن وجه القبلة في السماء والقبلة في الأرض؟ قد علمت قد علمت أيها المعارض وعلم كل ذي فهم وعلم أن هذه تفاسير مقلوبة ومغاليط لا يستقيم شيء منها في القياس فكيف في الأثر، ولا يهدي شيء منها إلى هدى ولا يرشد إلى تقى. ومن ذلك ما حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وراوي إسناده عن حذيفة رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وعن أبي معاوية عن جويبر عن الضحاك وعن جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن سابق، وحدثناه الحماني عن وكيع وراوي إسناده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو سعيد رحمه الله كلهم قالوا الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، ولم يقل أحد منهم إلى وجه الكعبة ووجوه الأعمال الصالحة كما ادعيت.
نعم. وأجمع أهل السنة والجماعة على النظر إلى وجه الله عز وجل كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
وعلى تصديق هذه الآثار
والإيمان بها وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعلى تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم. ولو لم يكن إلا ما رويت أيها المعارض عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، فادعيت أنه يقبل عليه بنعمته وثوابه، وأنه قد يقال وجه الله في المجاز كما يقال وجه الحائط ووجه الثوب ويلك، فهذا مع ما فيه من الكفر محال في الكلام، فإنه لا يقال لشيء ليس من ذي الوجوه أقبل من ذوي الوجوه أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه.
نعم.
وقد يجوز أن يقال للثوب وجه،
هل يقال بل في الحائط أقبل بوجهه على كذا؟
نعم. وقد يجوز أن يقال للثوب وجه وللحائط، ولا يجوز أن يقال أقبل الثوب بوجهه على شيء،
لكن للثوب وجه انظروا إلى السياق، فهو أتى بموضع غير الموضع المراد تأويله، فهو قال بأن الوجه قد يطلق على يقال وجه الثوب، أي نعم، لكن يقال أقبل الثوب بوجهه، هو هذا المطلوب. نعم.
ولا يجوز أن يقال أقبل الثوب بوجهه على شيء أو على المشتري، وأقبل الحائط بوجهه على فلان، لا يقال أقبل بوجهه على شيء إلا من له القدرة على الإقبال، وكل قادر على الإقبال ذو وجه، هذا معقول مفهوم في كلام العرب، فإن جهلته فسم شيئا من الأشياء ليس من ذوي الأوجه يجوز لك أن تقول أقبل بوجهه على فلان، فإنك لا تأتي به فافهم، وما أراك ولا إمامك تفهمان هذا وما أشبهه.
الله أكبر. نعم.
ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال والإكرام.
كأنما يعتذر كل مسافة من الكلام عن كثرة الكلام، ولكنه يقول لولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل فلو وصله كلامك هذا لاقتنع به ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذي الجلال والإكرام، لأن هذا لا ينكره أحد قذف الله في قلبه الإيمان. نعم.
ولو لم يكن فيه إلا اجتماع الكلمة من العالمين أعوذ بوجه الله العظيم وأعوذ بوجهك يا رب وجاهدت ابتغاء وجه الله وأعتقت لوجه الله لكان كافيا مما ذكرنا، إذ عقله النساء والصبيان والبر والفاجر والعربي والعجمي غير هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطلة لوجه الله ولجميع صفاته عز وجل وجهه وتقدست أسماؤه. لقد سببتم الله بأقبح ما سبته اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة وقلتم أنتم يد الله مخلوقة كلها.
الله أكبر. ما الفرق يا أخوان؟ يعني أقول أنتم سبتوا الله بأقبح ما سبته اليهود، وجه ذلك سلمان
اليهود أثبتوا
اليد لكنهم
نفوا
جعلوها ناقصة، يد الله مغلولة، وأنتم نفيتم ليس له يده. اليهود تكلموا في اليد، وأنتم تكلمتم في اليد والوجه وكل شيء. نعم.
لما ادعيتم أنها نعمته ورزقه، لأن النعمة والأرزاق مخلوقة كلها، ثم زدتم على اليهود فادعيتم أن وجه الله مخلوق، إذ ادعيتم أنه وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة وكوجه الثوب والحائط وهذه كلها مخلوقة، فادعيتم أن علمه وكلامه وأسماءه محدثة مخلوقة كما هي لكم، فما بقي لكم إلا أن تقولوا هو بكماله مخلوق، فلذلك قلنا إنكم سببتم الله بأقبح ما سبته اليهود.
نعم. هذا فيما يتعلق بهذه النصوص المثبتة لصفة الوجه، أما فيما يتعلق بقول الله عز وجل فثم وجه الله على صفة خاصة على وجه خاص، هذا لأهل العلم كلام في هذه الآية بنفسها التي حاول هذا المعطل أن يعطل صفة الوجه في جميع مواردها وحمل ذلك على ماذا؟ على القبلة وعلى ثواب الأعمال، وهذا مردود بجملة هذه الأحاديث والنصوص. أما هذه الآية بصفة خاصة كما نقل هنا في الحاشية، قال ذهب بعض السلف كمجاهد والشافعي وغيرهما إلى أن المراد بقوله تعالى فثم وجه الله قبلة الله، وهذا التفسير المقول في هذا الموضع لا غير، انتبه هذا الكلام بهذا السياق بصفة خاصة، هذا للأمانة نقوله حتى لا تظن أن الكلام متعارض الذي ذكره رحمه الله تعالى مع كلامهم في هذا. ثبت صفة الوجه ثبت بالنصوص الشرعية كلها. هذه الآية فثم وجه الله من آيات الصفات أم لا؟ فيقول ذهب بعض السلف كمجاهد والشافعي وغيرهما الى ان المراد بقوله تعالى فثم وجه الله قبله الله, وهذا التفسير انما قالوه في هذا الموضع الى غير, على ان الصحيح في هذا انه كقوله في سائر الايات التي ذكر فيها الوجه, فانه قد اضطرد ما جاءه في القران والسنه مضافا الى الرب تبارك وتعالى على طريقه واحده ومعنى واحد, فليس في معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سوره البقره وقوله فثم وجه الله, وهذا لا يتعين حمله على القبله والجهه, ولا يمتنع ان يراد به وجه الرب حقيقه فحمله على غير القبله كنظائره كلها اولى, انتهى من مختصر الصواعق. وقال شيخ الإسلام وقوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله, قبلة الله ووجهة الله, هكذا قال جمهور السلف, وإن عدها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر, وذلك أن معنى القول فإنما تولوا أي تتولوا أي تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى يتولاه, ونظير ولا وتولى قدم وتقدم وبين وتبين, كما قال لتقدم بين يدي إلى رسوله وقال بفحشة مبينة, وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله أن نستقبل, فإن قوله لله المشرق والمغرب يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي هو لله, كما في آية القبلة سيقول سفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, فلما سألوا عن سبب التولى عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب, انتهى من مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله أي ابن تيمية قد قال مجاهد والشافعي قبلة الله, وهذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهم, وهذا حق, وليس هذه الآية من آيات الصفات, ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة, فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله, والمشرق والمغرب الجهات والوجه الجهة, ولله المشرق والمغرب جهات, فإنما تولوا فثم وجه الله أي الجهة, يقال أي وجه تريده أي أي جهة, وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة, كما قال تعالى ولكل وجهة وموليها, ولهذا قال فإنما تولوا فثم وجه الله أي تستقبل وتتوجه والله أعلم. ولهذا نقول هذه الآية بصفة خاصة على ما ذكر شيخ الإسلام والعلماء, أما صفة الوجه وهي التي حاول هذا الجميع أن يورد كل هذا في جميع الصفات في جميع النصوص الشرعية من قول السنة, فصفة الوجه ثابتة بالقرآن وثابتة بماذا؟ بالسنة الصحيحة كما ذكر لكم في هذه النصوص الشرعية. أما هذا النص بصفة خاصة فإن السياق قد يدل على أن المراد الجهة وليس الوجه, وإن كان البعض يرى أن ذلك أيضا من آيات الصفات من آيات الصفات. أما غيرها ابتغاء وجه الله فهذا وإن أول بالثواب يعني باللازم أنهم يبتغون بذلك الثواب, إلا أن الإضافة تدل على ماذا؟ على إثبات الصفة مثل تجري بأعيننا وغيرها, فنحن وإن أولنا في بعض هذه النصوص المعنى من السياق إلا أن ذلك يثبت الصفة لماذا؟ من دلالة الإضافة. وبهذا يكون ما قاله هذا الجهمي العنيد مما خالف فيه لغة العرب ومما خالف فيه المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا في جميع الإيرادات إلا هذه الآية كما أسلفنا, بحيث يتم لك معرفة الحق في هذه النصوص الشرعية. نعم, ما وقعت الإضافة كما قلنا ابتغاء وجه الله وكذا, إنما في هذه الآية كما قال شيخ الإسلام المراد الجه الجه, يبقى جهة الله وبالتالي الجهة ليست صفة على كلام شيخ الإسلام. نعم, تقول ايه كلام الشيخ صالح؟ نعم إيه حصلت كلام؟ طيب قال لا ابن خزيمة, انا بتكلم عن النص نفسه. ها اي نعم طيب قال اعطيه يلا اسرع. انت لسه تبحث؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حينما سئل ما موقفنا من حديث ابن عمر موقوفا عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يطوي الاراضين بشماله ثم يقول انا الله اين الجبارون اين المتكبرون, وكيف يجمع بينه وبين قوله ان كلتا يديه يمين, فأجاب كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة. نعم. وحديث ابن عمر مرفوع مرفوع صحيح.
ابن عمر
هو في السؤال ابن عمر في الإجابة ابن عمر.
نعم.
وليس موقوفا وليس بينهما اختلاف بحمد الله، فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، كما في حديث ابن عمر وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى، وكما دل على ذلك قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة الحديث، واليمين ضدها الشمال بنص الحديث. والمقصود من الآيات والأحاديث بيان أن الله له يمين وشمال من جهة الاسم، أما من جهة الفضل فكلتاهما يمين مباركة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل له سبحانه الكمال المطلق في كل شيء بإجماع أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعهم بإحسان، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم. غيره
الشيخ ابن عثيمين. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور عن على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، فأجاب بقوله كلمة بشماله اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها وقال لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن قد روى مسلم في صحيحه إثبات الشمال لله تعالى، فإذا كانت محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيهما نقص. فلما كان الوهم ربما يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيده قوله المقسطون على منابر.
نقول نحضر من رد هذه الشمال بدعوى أنها لا تليق، وكأنه مجمع أن الله عز وجل لا يوصف بالشمال، لا، هذا الرد الخطأ، لكن يبقى الكلام من جهة اللفظة، وأيضا لا يكون من جهة الحديث وهذا الراوي المتكلم فيه، لأننا نعلم من قاعدة مسلم التي نبه إليها أنه ينتقي من أحاديث المتكلم فيه ما رواه الثقات. يبقى هذه اللفظة هل تفرد بها المتكلم فيه أم أنه تبع عليه، وهذا لا يضر الحديث، هذا لا يضر الحديث، وإن كان هذا الحديث فيه هذا الذي قيل فيه ضعيف، لأن مسلما إنما ينتقي من أحاديث هذا الصنف ما رواه الأثبات الثقات. نعم.
ويؤيده قوله المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم.
طيب واضح كلام الشيخ. طيب كلام من تاني؟ تبويب ابن مخزيمة وتعالى عن الشمائل والأيمان. ابن مخزيمة يشتد في هذا بما لا يتابع عليه، هل تبويبه هذا الذي يعني لا يتابع عليه تبويب ابن مخزيمة؟ قال
ابن مخزيمة
تعالى عن الشمائل والأيمان. نعم. والشمائل هذا. نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان، ولا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أراد عز ذكره باليدين اليدين لا النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة.
نعم. فقوله تعالى عن اليسار يكون ربنا يسار، ما في دليل، في دليل يقول تعالى عن اليسار؟ ما في دليل يقول تعالى عن اليسار، لكن المسألة هي في ثبوت اللفظة، فإن ثبتت، لأن لو قلنا تعالى عن اليسار معناه لو ثبتت فإننا نرده. طيب هذا كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح أصول الإيمان وقوله وكلتا يديه يمين، قال العلماء معناه أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلها يمين، يعني في الخير وفي الإنفاق، ولأن العرب تجعل الشرف لليمنى على اليد الأخرى، وأن اليد الأخرى في الإنسان يعني اليسرى أقل وأوضع من اليد اليمنى، فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين يعني أن يدي الرحمن جل وعلا في الشرف.
تكلم النووي يتكلم عن الحديث ولا شيء؟ رواية عمرو بن حمزة؟ نعم لا غير. نعم
يعني أن يدي الرحمن جل وعلا في الشرف والصفة ليس سواء، والصفة ليس سواء، ثم فضل ليد على أخرى. هذه الأخرى هل يقال إنها الشمال؟ جاءت في صحيح مسلم في حديث، والحديث في إسناده ضعف، وساقه مسلم رحمه الله في الشواهد، ولذلك أعله طائفة من أهل العلم في التنصيص على ذكر الشمال، وقالوا إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظا، وأن الصواب في الحديث الأخرى وليس بشماله، وهذا ظاهر من حيث الإسناد، فإن مسلما رحمه الله ساقه في الشواهد، ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة الشمال في صفة اليد لله جل وعلا. وقال طائفة من المحققين من أهل العلم
يقول عن تصحيح كل لفظة فيه، ومسلم رحمة الله عليه إذ يسن الحديث لا فرق بين ما يذكره في أحاديث كلها، طالما حديث مسند فهو يدخل في شرطه رحمه الله تعالى من أنه إنما يذكر بإسناده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرطه لا فرق. لكن يبقى الكلام في بعض الألفاظ التي قد ينبه إليها، نعم لا الأحاديث.
وقال طائفة من المحققين من أهل العلم تثبت اليمين والشمال، والشمال شريفة، يمين هي كاليمين.
نعم يعني جات المعنى. طيب ها اذكر الكلام، يعني ما تحكي اذكر الكلام اللي امامك، اذكر كلامهم. نعم من حيث هو، من حيث هو. أما فيما يتعلق بهذا الحديث فإن مسلما ينتقي مدل. طب الدرقطني تعقب في هذا؟ من ضمن ما تعقب الدرقطني تعقب في هذا؟ الدرقطني تعقبه لمسلم تعقبه في هذا الحديث؟ حتى ولو لا يتابع معارض بتصحيح مسلم، معارض بتصحيح مسلم، هل الدارقطني ذكر هذا مما تتبعها؟ نعم العقيلي هو من؟ ما في مشكلة، احنا ما لا دخل بالبخاري، البخاري هذا ليس على شرطه، هذا حديث ليس على شرطه، ما في مشكلة، لكن مسلم جعل على شرطه وأورده. هل الدارقطني رحمه الله المتتبع لمسلم والبخاري ذكروا هذا؟ لأن النووي ذكر هذا عن الدارقطني في شيء؟ نعم لم يتكلم، إذا ليس هذا من المواضع التي تتبع الدارقطني رحمه الله، يحتاج إلى مزيد بحث. نعم ذكر الشمال. قال إيه؟ قال إيه؟
قال لما خلق الله قبض قبضة بيمينه في عالم الأرواح فقال هؤلاء بالجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء بالجنة.
طب علق فقال فقال
وليبت اليدي.
طيب في ذكر حديث مسلم قال إيه؟ حان حديث إيه؟ طب خلاص خلينا يبقى جمعوا فيها، يبقى في درس آخر إن شاء الله.